الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا اللقاء في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك يا الله. أولا، شكر الله لجمعية الدعوة بأبي عريش، وبارك فيهم وفي جهودهم، وكتب لنا ولهم الأجر والمثوبة، وجعلنا جميعا من معلم الناس الخير. هذه الدورة المباركة، الدورة الأولية التي أسأل الله جل في علاه أن تكون نواة خير وبركة، ومنبر دعوة إلى الله بحكمة وبصيرة، وأسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين عليها وأن يجزيهم أطيب الجزاء وأوفاه. الحديث كما سمعتم أيها المباركون عن أقسام التوحيد وأقسام الشرك، وهذا الأمر عندما تعلم أهميته ومكانته عند الله تبارك وتعالى تثني له الركب وتجلس وترحل حتى تتعلم هذا العلم الذي هو عند الله عز وجل بمكان، توحيد الله تبارك وتعالى، وضده الشرك. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى، وانظروا إلى هذا الحديث العظيم، يقول لأهل النار نعوذ بالله من نار جهنم، يقول لصاحب النار لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به من عذاب جهنم؟ وعليكم السلام، أكنت تقدمه وتفتدي وتخرج من عذاب جهنم؟ فيقول نعم يا رب. فيقول له الله تبارك وتعالى قد كنت طلبت منك أقل من ذلك، أيسر من ذلك، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. فعندما تعلم أن صاحب الشرك والعياذ بالله يوم القيامة يفلس ويكون في مثل هذا الموقف العظيم، وأنه لو كان يملك ملء الأرض ذهبا لافتدى به حتى ينجو، وعليكم السلام ورحمة الله، حتى ينجو من عذاب الله. فنحن نحمد الله ونشكره في زمن المهلة، نتعلم التوحيد حتى نعبد الله على بصيرة، نتعلم الشرك حتى نحذره، لأنه أمر عظيم، وستأتي الأدلة على ذلك. أولا، قال العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في الدروس المهمة بيان أقسام التوحيد، وهي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. نحفظ هذا التقسيم الذي جاء بالتتبع والاستقراء كما يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتعرف معنى كل نوع وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة حتى لا تخلط في أمر التوحيد، حتى تكون موحدا لله تبارك وتعالى في عبادتك، تكون من أهل التوحيد الخالص. وأهل التوحيد الخالص هم أهل الجنة حتى وإن أسرفوا على أنفسهم، حتى وإن جاءوا الله تبارك وتعالى بملء الأرض خطايا، كما عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فانظروا إلى فضل الله، انظروا إلى فضل التوحيد لصاحبه. فعلينا أن نحسن هذا الباب، وأن نقرأ فيه، وأن نتعلمه، وأن نجاهد أنفسنا، عليكم السلام، نجاهد أنفسنا، ولنعلم علم يقين أن ما قسم لنا في هذه الدنيا من مال ومن جاه ومن غيره والله لا يذهب مع العلم، بل يزيد عند الله تبارك وتعالى، تزيد رفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال بعض أهل التفسير: في الدنيا وفي الآخرة. فعندما تتعلم التوحيد، تتعلم عبادة الله تبارك وتعالى، وتحسن هذا العلم العظيم، عليكم السلام، أبشر بخير، ولا تظن أنه سيفوتك من الدنيا حظ أو يفوتك من الدنيا مال، لا والله، إلا ستستوفي حقك وتكون ممن يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. وهنيئا، هنيئا للذين يعبدون الله تبارك وتعالى على بصيرة. قال رحمه الله: أما توحيد الربوبية، هذا القسم الأول، فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. إذن هذا هو تعريف توحيد الربوبية، أن تعلم علم يقين أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، هو الخلاق سبحانه وتعالى، وهو الرزاق، وهو المتصرف في هذا الكون وحده دون ما سواه، ما شاء الله تبارك وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن. تعلق قلبك بالله تبارك وتعالى، وتمشي وأنت مطمئن مرتاح البال، وتعمل الأسباب وتبذلها، تبذل الأسباب التي سيسألك الله تبارك وتعالى عنها. فعلينا أن نحسن معرفة هذا النوع أو هذا القسم من أقسام التوحيد. تعلم أن هذه صفات لله تبارك وتعالى، قدرته على الخلق جل في علاه، يخلق ما يشاء. وعندما تنظر في خلقتك أنت وقد خلقك الله في أحسن تقويم، وتنظر قبل ذلك كيف كنت من ماء مهين نطفة، وتلك المراحل التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، يكثر إيمانك ويزيد وترتاح، وتعلم أن الله عز وجل هو الخلاق، وكذلك هو الرزاق ذو القوة المتين. لا تخف الضيعة، استعن بالله تبارك وتعالى، وتوكل على الله عز وجل حق التوكل، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن الأمر أمر لله تبارك وتعالى، قد قضاه وقدره. تعلم أن هذا النوع وهذا القسم من التوحيد أقر به حتى المشركون، أقروا به. وكم من آيات، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فأقرارهم بهذا النوع وهذا القسم من التوحيد لا ينفعهم، كما سيأتي بيان ذلك عندما تأتي الأقسام الأخرى. إذن توحيد الربوبية كما قال رحمه الله: الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء. وانظر، انظر حولك وتدبر وتفكر، انظر إلى السماوات، انظر إلى الأرض، انظر إلى هذه الأنهار وهذه البحار وهذه الجبال، انظر إلى خلق الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية مرتين، وله 600 جناح قد سد ما بين المشرق وبين الخافقين، وهو من مخلوقات الله، ملك من الملائكة. فعندما تتأمل في مثل هذا وتتدبر وانظر إلى ما خلق الله تبارك وتعالى من هذه الحشرات الصغيرة، وانظر قبل ذلك واقرأ وتأمل قول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر إلى هذا الدم يجري في عروقك، انظر إلى هذا القلب الذي أودعه الله تبارك وتعالى في صدرك كيف يعمل، وكيف إذا فارقت الحياة يتوقف. هكذا نتأمل دائما، وهذا التفكر عبادة عظيمة نغفل عنها، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا. عندما تخرج في ليلة مقمرة انظر إلى تلك النجوم وتلك المجرات التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، فهذه كلها دليل على عظيم صنع الخالق تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قدرة الله عز وجل. انظر الآن في البيت الواحد، هذا يمرض وهذا سليم، من الذي قدر على هذا بالمرض وهذا بالشفاء وهذا بالعافية؟ الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. تأتي إلى هذه الدنيا عريان، لا تملك من حطام الدنيا شيئا، طفل، ثم يهيئ الله عز وجل من يكفلك، من يحوطك بالرعاية حتى تكبر وحتى تشب، ثم بعد ذلك تكبر ويأتي بعد الكبر الضعف والشيبة، مراحل. هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الواحد تقول له أيام الشباب كأنها البارحة يتذكرها، ولو له 80 عاما ولو أكثر من ذلك أو أقل. عندما تتدبر في مثل هذا وتتفكر تعلم أن الله تبارك وتعالى هو الخلاق سبحانه وتعالى. مراحل جعلها، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أحد يستطيع أن يفعل شيئا مع هذا؟ لا والله. أما الذي ترونه من تقدم الطب فهذا أسباب يجعلها الله تبارك وتعالى ويهيئها، ولو أراد الله عز وجل عكس ذلك والله لو اجتمع أطباء العالم وحذاقهم ما فعلوا شيئا لم يرده الله عز وجل ولم يكتب. هكذا المؤمن تكون عقيدته عقيدة راسية، عقيدة قوية متمكنة. يقول الله عز وجل في كتابه وقوله الحق: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. من الذي جعل هذا غنيا وهذا فقيرا؟ الله تبارك وتعالى. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ولكن إياك أن تعترض على الله فتسيء الأدب. بعض الناس كيف فلان عنده مال وأنا ما عندي، بما هو زائد عني؟ هذه حكمة الله، هذا فضل الله يعطيه من يشاء ويؤتيه من يشاء، فإياك إياك أن تسيء الأدب مع الله تبارك وتعالى. كم من الألفاظ التي يطلقها بعض الناس فيها اعتراض وفيها تسخط على أقدار الله وقضاء الله تبارك وتعالى. يقولون فلان غبي ما عنده ولا شيء، كيف عنده ذاك المال؟ الله الذي رزقه. الله تبارك وتعالى ليس بس فقط ابن آدم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. نؤمن بذلك ونرضى ونكون من أهل الغنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. كثير من الناس لا يملك من حطام الدنيا شيئا، ولكن تأتي وكأنه من أثرياء العالم، يحمد الله ويشكره، تسأله عن حاله فإذا هو في خير حال. لماذا؟ لأنه يعلم أن ما قسمه الله إليه فإنه آتيه آتيه، وما لم يكتبه الله له فلا يأتيه أبدا، شاء من شاء وأبى من أبى. هكذا تكون عقيدة المؤمن. ففي قول الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ولذا في قصة إبراهيم عليه السلام الخليل: وإذا مرضت فهو يشفي. الشافي هو الله. علق قلبك بالله تبارك وتعالى، هو الذي أمرضك بتقديره سبحانه وتعالى، وهو الذي يشفيك. ولذا في الدعاء: اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هكذا المؤمن يكون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوعك كما يوعك الرجلان منا، فيصبر عليه الصلاة والسلام. فعلينا بالصبر وأن نعلم أن ذلك بتقدير الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى بقدرته بإحاطته بعلمه سبحانه وتعالى. وأما أولئك الذين يدعون علم الغيب فهم والله لا يعلمون، والله لا يعلمون. والسحرة والكهنة وهؤلاء الدجالون إنما هي تخرصات أحيانا تصيب وأحيانا تخطي وأحيانا يكون من القرين. وأضرب لكم مثالا: يأتي قرين كل واحد منا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله قرين. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فيأتي القرين يبيت معك في كل وقت وحين، ما يفارقك. ونذهب أنا وفلان من الناس، ذهبنا البارحة كذا وكذا وتعشينا كذا وكذا، فيأتون عند الساحر هذا أو من يدعي أنه يعلم الغيب وكذا، فيخبر القرين القرين فقط باتصال أو بمباشرة أنه ذهب البارحة كذا وأكل كذا وكان معه كذا، ويخبر باسم أمه وكذا. هذا ليس من علم الغيب، هذا شخص يخبر آخر فقط، كما أنا وأنت نعلم عن بعضنا بعض الأمور فيخبر بعضنا بعضا بها أو يخبر غيره. تقول لشخص ثالث: والله ذهبنا البارحة أنا وفلان وكذا وكذا. فالأمر ليس من علم الغيب، فهم لا يعلمون الغيب، لأن الذي يعلم الغيب هو الله تبارك وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما أحد منا يعلم، ما أحد يعلم، لكن الله تبارك وتعالى يعلم ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: إن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل. فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك في ربوبيته. وانظر إلى هذه الأسباب اللي أحيانا هذه يهيئها الله تبارك وتعالى، لكن الله أرادها. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. انظر إلى هذه العقيدة، هكذا يكون الإنسان مرتاحا في حياته، مع أنه يبذل الأسباب. ولله الحمد والمنة، كما يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، بذل الأسباب لا ينافي التوكل على الله. الحمد لله. يعني إذا رأيت شيئا يريد أن يؤذيك أو ابتعد عنه، قال هذا بذل للأسباب يهيئ، لكن إن أراد الله أن تكون في هذا تكون. وانظروا الآن إلى الحوادث وإلى الكوارث، ولا تلك الزلازل التي أسأل الله أن يلطف بأهلها في الشام وفي تركيا، نسأل الله أن يلطف بهم وأن يجعلهم في خير حال، وأن يجعلنا من الشاكرين الله ومن الحامدين، لأن الأرض قرار الآن ساكنة بنا، نحمد الله ونشكره، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا. إذن هذا القسم الأول وهو توحيد الربوبية. القسم الثاني قال رحمه الله في المتن: وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. هذا توحيد الإلهية والألوهية، أن تصرف كل عبادة لله تبارك وتعالى، لا تشرك مع الله عز وجل غيره إياك. وهذا أبى أن يفعله مشركو وكفار قريش والعرب، فلذا لا ينفعهم النوع الأول والقسم الأول وهو توحيد الربوبية، لأنهم كفروا بهذا. إذا نذروا أو ذبحوا يذبحون للجن ولأصنامهم ولكذا وكذا، فكان هذا الفعل الذي يفعلونه لغير الله تبارك وتعالى، فأشركوا بالله عز وجل في هذا القسم وهذا التوحيد، وهو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو توحيد الخالق بأفعال العباد، يعني ما يفعله العباد كالذبح. فإذا ذبح الواحد منا للجن أشرك بالله تبارك وتعالى. مسألة عظيمة. وقد كان الأوائل إذا دخل البيت الجديد، وهذه معروفة كان عند القدامى، إذا دخل البيت الجديد يذبح على الباب للجن حتى يصرفهم ويصرف شرهم وكذا، وهذا ذبح لغير الله تبارك وتعالى، هذا شرك أكبر، نعوذ بالله من ذلك. فعندما تنظر، لكن عندما تبني بيتا وتفرح به وتدعو جيرانك وتذبح لهم ذبيحة تطعمهم هذا الطعام فرحا وشكرا لله، هذا خير وبركة ونور على نور، لكن شتان بين هذه الذبيحة وتلك، فرق كبير. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر. قال: وهو توحيد الخالق بأفعال العبادة، بأفعال العباد كالذبح والاستغاثة والاستعانة والتوكل وغيرها من أفعال العباد، فكل هذه يجب إفراد الله جل وعلا بها، لأنه لا يجوز صرف شيء منها لمخلوق. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في موطن آخر ليس في الدروس المهمة، وهو يتحدث عن توحيد الألوهية حتى نفهم كلام العلماء، قال رحمه الله: توحيد الله بأفعالك أنت. وانظر إلى هذه الكلمة مبسطة ولله الحمد، توحد الله بأفعالك أنت أيها العبد من ذكر وأنثى. توحيد الله بأفعالك أنت، تخصه بالعبادة دون كل ما سواه من صلاة وصوم ودعاء ونذر وزكاة وحج وغير ذلك، هذا توحيد الألوهية. إذا تصليت تصلي لله، وإذا ذبحت تذبح لله، وإذا دعوت تدعو الله تبارك وتعالى، لا كما يفعل بعض من قل نصيبه من العلم هدانا الله وإياهم، يدعو صاحب القبر أن يجلب له المدد أو الولد أو يشفي له مريض، والله تبارك وتعالى ينادي عباده ويقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ليس بينك وبين الله واسطة ووساطة، توجه إلى الله تبارك وتعالى، أطب مطعمك ومشربك وملبسك وما تتغذى به، ولا تستحسر وتقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، لا توصد أبواب استجابة الدعاء، وادع الله عز وجل فإنك لا تخيب أبدا بأمره سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، يعني كل معبود سوى الله فهو باطل. والمعبودات كثيرة، ونقرأ في كتاب الله اللات والعزى ومنات، هذه معبودات لكنها معبودات باطلة. ننظر إلى هذا المعنى الذي ذكره العلامة ابن باز لتعريف لا إله إلا الله، لمعنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، يعني ذلك أن كل المعبودات دون الله فهي باطلة. فنأتي بهذا القيد، هذا القيد عظيم، نعلم أولادنا، نعلم أزواجنا، نعلم من نستطيع أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق أو بحق إلا الله. فعلينا أن نتنبه لهذا اللفظ، لأن بعض الناس يخطئ فيقول لا معبود إلا الله. فيه معبودات باطلة غير الله، فيه كم من أصنام وأوثان وأشجار وأحجار وأولياء يعبدون من دون الله، لكن العبادة باطلة هنا، فنتنبه لهذا القيد. بارك الله فيكم جميعا. قال رحمه الله: وهو أن تخص ربك بأفعالك بعباداتك بقرباتك، لا تدعو مع الله إلها آخر، لا تعبد معه سواه من شجر أو حجر أو صنم أو نبي أو ولي، فلا تدعو غير الله، لا تقل يا سيد البدوي. هذا قبر الآن في مصر، ونحن في يوم التأسيس، وأذكر نفسي وإياكم بنعمة أنعم الله عز وجل بها علينا، لأن الله تبارك وتعالى في كتابه في قصة موسى يقول: الله وقوله الحق وذكرهم بأيام الله، أي بنعم الله. كان الأوائل يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، وكانت عندنا المنطقة، ونحمد الله نشكره على ما نحن عليه، نحمد الله نشكره ونسأله أن يثبتنا على الحق والسنة وعلى التوحيد الخالص حتى نلقاه. كانت قبور موجودة، قبور بأسمائها، ويذهب إليها وتزار وتتعلق القلوب بها. هذا يوم التأسيس، يوم أمن الله عز وجل علينا بلقيا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار، والإمام محمد بن سعود رحمه الله رحمة الأبرار. وهذا أمر هيأه الله وأراده، والله ما أحوجنا إلى شكر النعم، هذه نعمة من الله. قد كانت فيه شركيات، ويعرف ذلك من عاصر العلامة القرعاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما فيها من الاختلاط، وما فيها من الأشياء التي لا تذكر، ولكن الله تبارك وتعالى من علينا بفضله، وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. فإذا سمعت بيوم التأسيس فاجعل لسانك يتحرك بذكر الله وبشكره سبحانه وتعالى، لا يكن مجال لشيء آخر، إنما لأن تشكر الله وأن تحمده سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة التوحيد، نعمة العقيدة الصافية، توحيد خالص. تسير المملكة من جنوبها إلى شمالها، ومن غربها إلى ما تجد قبرا يعبد من دون الله. نحمد الله، نحمد الله، نحمد الله، وهذا والله من باب التحدث بنعمة الله علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ما نحن فيه من زلل ومن خطأ، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطأ التواب. نحمد الله، لكن نحمد الله عندنا مظاهر التوحيد ظاهرة بارزة، وهذا من باب التحدث بنعمة الله كما قلت لكم. فهذا كما ذكر ابن باز رحمه الله: لا تقل يا سيدي البدوي اشفني، وهذه يذهب إليها في دول كثيرة من الدول الإسلامية، أصلح الله أحوالنا وأحوالهم وغفر لنا ولهم وجعلنا من أهل التوحيد الخالص. والله لا نقول هذا شماتة في أحد، إنما تحدثا بنعمة الله علينا، لأن الله وعد ووعده الحق: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فدائما نشكر نعم الله، نكثر نلهج بذكر الله وشكره وحسن عبادته، دائما نكثر من ذلك حتى يزيدنا الله تبارك وتعالى من فضله. لأن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، تذهب منك. نعود أولادنا في بيوتنا، نعلمهم، ننشئهم على هذا، والأزواج كذلك والقرابة، فما أحوجنا أيها المباركون إلى ذلك. قال رحمه الله: فلا تقل يا سيد البدوي اشفني، أو يا رسول الله اشفني. من أعلى مقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. لكن لا يجوز لك ذلك، تطلب الشفاء من الله تبارك وتعالى. إذن هذه أفعالك أنت أيها العبد، لا تطلبها إلا من الله، لا تقدمها إلا لله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله: أو تقول يا رسول الله اشفني، أو عافني، أو انصرني، أو يا فلان، أو يا فلان من الأولياء، أو من غير الأولياء من الأموات أو من الأشجار والأحجار والأصنام. هذا الشرك الأكبر، شرك أكبر، وسيأتينا الفرق بينه وبين الشرك الأصغر، لأن المسألة عظيمة. قال رحمه الله: وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقول الله سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك، لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. قصده أقسام التوحيد الثلاثة، بعضهم قسمها إلى قسمين، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. يقول العلامة ابن باز رحمه الله في هذا القسم الثالث في موطن آخر، وهو يذكر عقيدة السلف الصالح في باب الأسماء والصفات، يذكر هذا حتى نتعلم. قال رحمه الله: وعقيدتهم، أي السلف الصالح، جعلني الله وإياكم منهم، وعقيدتهم في أسماء الله وصفاته الإيمان بها وإمرارها كما جاءت وعدم التكييف والتمثيل، فهم يؤمنون بأن الله هو السميع البصير، الحكيم العليم، الرحمن الرحيم، وأنه على العرش استوى فوق جميع الخلق، وأنه العلي العظيم سبحانه، وأنه الحي القيوم، وأنه مصرف لعباده كيف يشاء، مدبر الأمور، وخالق الخلق، ورازق العباد، لا شبيه له ولا مثل له ولا كفء له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ويقول سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته، يؤمنون بأنه سبحانه فوق العرش، فوق جميع الخلق، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى. إذا كان الله يثبت ذلك، كيف ننفيه نحن؟ أي جرأة هذه؟ لكن لا تقول استوى كذا أو كذا، ما لك ولهذا؟ ما أمرنا بهذا، إنما نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل به، وأخبرنا به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ في مواضع سبعة أن الرحمن سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ولكن لا تسأل كيف، لا تسأل، ما أمرت بذلك حتى لا تدخل في فرق الهلاك والضلال، نعوذ بالله من ذلك. قال رحمه الله: وأنه العلي العظيم، وأن الأعمال ترفع إليه، الأعمال الصالحة، كما قال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. انظر عندما تتأمل هذا، إليه يرفع، هذا دليل على العلو، على علو الله تبارك وتعالى، فلا ترفع إلا إلى مكان عال، فكيف أنت تنكر ذلك؟ وهذا إنكار بلا دليل، إنما هي والعياذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من ذلك. لذا علينا أن نقرأ في هذا الباب، الباب العظيم، باب أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه. وقالت: والعروج الصعود من أسفل إلى أعلى، هكذا العرب تفهم، الحمد لله. وقال جل وعلا: فالحكم لله العلي الكبير، لأن معنى العلو علو القهر والغلبة وعلو الشأن وعلو المكان، الله تبارك وتعالى مستو على خلقه فوق عرشه سبحانه وتعالى. قال: وهو العلي العظيم. وقال في حق عيسى: إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي، هذه كلها تدل على علو الله تبارك وتعالى. وقال: بل رفعه الله إليه، فهو فوق العرش، فوق جميع الخلق، فهو العلي الأعلى، هو فوق العرش، كما قال تعالى: رفيع الدرجات، رفيع الدرجات، سامحنا الله، رفيع الدرجات ذو العرش سبحانه وتعالى، فهو فوق العرش فوق جميع الخلق، قد استوى عليه. والاستواء هو العلو والارتفاع فوق العرش، استواء يليق بجلال الله، لا يشابه خلقه في استوائهم ولا في كلامهم ولا في غير ذلك، فهو سبحانه العلي الأعلى فوق العرش بلا كيف. أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم لا يكيفون، لا يقولون كيف، كيف استوى أو كيف تكلم، ما يقولون ذلك، لا يكيفون، ولا يقولون استوى كيف استوى، بل يقولون استوى على العرش بلا كيف، يعني على الكيف الذي يعلمه سبحانه. ما أحد منا رأى الله عز وجل، فهو الذي يعلم كيف استوى سبحانه وتعالى، فلا ندخل أنفسنا في باب لا نحسنه، فيكون علينا وبالا، نسأل الله السلام والعافية. قال: وهو الرحمن الرحيم، وهو العزيز الحكيم، وهو السميع البصير، بلا كيف، لكن نعلم يقينا أن صفاته كاملة، وأنه لا شبيه له ولا مثل له. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هكذا ربنا تبارك، ليس كمثله شيء، يعني عندما تنظر أنه لا يشبهه شيء من مخلوقاته. وهو السميع البصير، أثبت الله عز وجل لنفسه السمع والبصر، فكيف تنفي أنت عنه؟ قال بعضهم وهم أهل جهل والعياذ بالله، لكن نسأل الله يهدينا في من هدى، هو توفيق من الله لأهل السنة والجماعة، توفيق من الله. الله عز وجل يقول: وهو السميع البصير، هم يقولون لو قلنا سميع وبصير لأصبح مثل المخلوق. نحن الآن البشر الجالسون هنا في هذا الجامع، سأل الله يبارك في الجميع، لو اختبرنا أسماعنا وأبصارنا لاختلفت، هذا نظر ضعيف، وهذا عنده قصر نظر، وهذا عنده بعد نظر، وهذا عنده انحراف، وهذا، ونحن جلسة فقط في مجموعة وثلة بسيطة، فاختلفنا نحن. فالله تبارك وتعالى له سمع وله بصر، ولكن لا يشبه، لا يشبه سمع المخلوقين ولا أبصارهم، تعالى الله عن ذلك. لكن عندما تأتي وتنكر ما أثبته الله عز وجل لنفسه، أثبت لنفسه السمع والبصر، آيات في كتاب الله، وهو السميع البصير، فكيف تقوم أنت وتنفيها؟ زعموا أنهم يريدون أن ينزهوا الله عن التشبيه، أنه لا يشبه شيئا منه. نعرف ذلك لأن الله يقول ليس كمثله شيء في بداية الآية، لكنه يثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر. فلا يجوز لأحد أن يكيفها، يقول كيف أن يكيفها ولا أن يمثلها. فالمشبهة كفار، الذين يشبهون الله بخلقه كفار. من شبه الله بخلقه فقد كفر وكذب قوله تعالى ليس كمثله شيء. ومن عطل صفاته وأنكرها كالجهمية كفر. الله له سمع وله بصر، والله سبحانه وتعالى يتكلم، لكن لا تقول كفلان ولا تقول مثل نظر فلان ولا مثل بصر فلان. ما كلفت بذلك، ما كلفت بذلك. احذر أن تكون من أحد الطرفين، إما من الذين يعطلون الله فيجعلونه عدما، ولا من الذين يشبهون الله بخلقه. فهؤلاء كما ذكر العلامة ابن باز رحمه الله قال فالمشبهة كفار، من شبه الله بخلقه فقد كفر وكذب قوله تعالى ليس كمثله شيء. ومن عطل صفاته وأنكرها كالجهمية كفر، أو عطل معانيها كالمعتزلة كفر. فالواجب إثبات أسمائه وصفاته، لفظها ومعناها. يجب إثبات الأسماء والصفات لفظا ومعنى لله، فهو موصوف بها، وهو سبحانه له معناها، فهو العلي وله العلو، رحمن له الرحمة، سميع يسمع، بصير يبصر، إلى غير ذلك. كلها حق على الوجه اللائق بالله، لا شبيه له في ذلك، ولا كفء له ولا ند له. وكلام الله منزل غير مخلوق، يقول ابن باز رحمه الله وكلام الله منزل غير مخلوق. احذر أن تقول كلام الله مخلوق. الإمام أحمد يقول من قال كلام الله مخلوق فقد كفر، مسألة عظيمة. قال وكلام الله هنا منزل غير مخلوق، تكلم بالقرآن وكلامه منزل غير مخلوق. وهكذا كلم موسى، كلم محمدا صلى الله عليه وسلم، يكلم الملائكة، كلامه حق يسمع ليس كمثله شيء. كلامه تقول فيه كسائر الصفات، يعني يليق بالله تبارك وتعالى. إياك أن تعتدي، إياك أن تقحم نفسك تقول كلامك كلام فلان أو كذا أو كذا، لا يجوز لك. الله تبارك وتعالى يكلم من شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وهذه آيات. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه الصلوات الخمس، بعدما كان موسى عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام يرجع ثم يرجع إلى الله تبارك وتعالى، قال يا محمد من قال؟ الله تبارك وتعالى. تكلم الله تبارك وتعالى قد أمضيت فريضتي، هي خمس وهن خمسون، خمس في العمل وخمسون في الأجر، نحمد الله ونشكره، أمة مرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى يا آدم، يتكلم الله تبارك وتعالى كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يقول له ابعث بعث النار. فانظر عندما تأتي إذا كانت النصوص تقول هذه، أنت تريد أن تردها، لا تكن من الجاهلين، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله فالواجب على جميع المكلفين الإيمان بأسمائه، أسماء الله وصفاته، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من غير تحريف ولا تعطيل. لا تحرف المسألة، لا تحرف الكلم عن مواضعه، لا تحرف، لا تقول سميع يعني كذا، خلاص أمر قد عرفه العرب، وهذا في كلامهم، في كلام العرب، فلا تحرف ولا تؤول ظنا منك أنك تنزه الله تبارك وتعالى. قال فلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومن دون زيادة أو نقص، بل يجب إثبات ما أثبته الله ورسوله ونفي ما نفأه الله ورسوله. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نمسك في هذا، نتمسك بمثل هذا حتى نحشر في زمرة صحابة رسول الله، في زمرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. الواحد يحاول يأخذ من أغلى أوقاته فيذهب في طلب العلم، خاصة في هذه الأبواب العظيمة. قال: وأما الذين غيروا وبدلوا فليسوا من الصواب في شيء، وليسوا من أهل السنة في شيء، كالجهمية والمعتزلة والرافضة، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. خلاصة الأنواع الثلاثة، وهي في آية واحدة ذكرها العلامة ابن عثيمين وغيرها كثير من الآيات، قال رحمه الله تبارك وتعالى: وقد اجتمعت الثلاثة أي الأقسام. نريد واحدا نعطيه جائزة يعطينا الأقسام الثلاثة يا شيخ، أقسام التوحيد الثلاثة، تفضل. الله يبارك فيك، جعلك الله من العلماء العاملين، وفقك الله، وفقك الله، ما شاء الله بارك الله، الله يبارك فيك، وفقك الله وأعانك، سددك الله ومن سمع. طيب نبغى واحد آخر في ما معنى لا إله إلا الله، ويضيف لنا كلمة مهمة فيها، تفضل. الله يحفظه، أحسن، وفقك الله، فتح الله عليه، ما نريد نتعبهم يأتون يا شيخ، ها. وفقك الله، فتح الله عليه، وفقك الله. إذا لا معبود بحق أو حق إلا الله، لا تقول لا معبود إلا الله، نحذر من ذلك. نريد شخصا ثالثا، ما معنى بدون تكييف؟ نثبت لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات ولا نكيف، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. ما معنى تكييف أو معنى تمثيل أو أي واحدة من هذه؟ من يريد؟ نتعاون كلنا في الإجابة، بسيط الأمر، تفضل. بدون تكذيب، غير تكذيب، يعني أنا أكيف هذا، أقول كيف شكله، كيف. ما معنى من غير تكييف؟ تفضل. هاي هي، أحسنت، تحريف أقرب واحد، الله يجزاه خير. والله لا، والله ما نريد نتعبهم يأتون من هناك وتعب. الله يبارك فيك، شكر الله لك وبارك فيك، الله يسعدك، أكرمك الله، أسعدك الله. طيب، ذكر العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله آية من كتاب الله، والآيات كثيرة، اجتمع فيها الأنواع الثلاثة، الأقسام الثلاثة للتوحيد. قال في آية واحدة من كتاب الله في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، الآية من سورة مريم. فقال قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد. من هو يبغى جائزة يا مشايخ؟ رب السماوات والخالق السماوات والأرض المتصرف فيها وكذا، هذا أي توحيد؟ ها، ما شاء الله، الربوبية، أحسن، بالله تعطيه الشيخ لا يتعب من هنا، الله يبارك فيك. إذن في قول الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية. قوله: فاعبده، يعني توجه بعبادتك إلى الله، هذا توحيد ماذا؟ تفضل. الألوهية، الله يجزاه خير، بارك الله فيك، أعطي الشيخ، أعطي ليلة، بارك الله. إذا فاعبده، توجه بعبادتك، لا تصرف العبادة لغيره، هذا توحيد الألوهية. وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، هذا توحيد ماذا؟ هات فضل، بارك الله، الأسماء والصفات، يقول لا تتعب نفسك يا شيخ، الله يجزاه خير. إذن هذه الآية جمعت الأقسام الثلاثة كما يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله. قال: هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات، أي لا تعلم له سميا، أي مساميا يضاهيه ويماثله عز وجل. هذه الأقسام الثلاثة لأقسام التوحيد. دائما إذا سمعت فهو مفتاح لك اختصارات، وأنت ترجع في البيت وتعلم أن هذا الباب باب عظيم، تجتهد فيه وتقرأ فيه. حتى نشرع في القسم الثاني، قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأقسام الشرك ثلاثة. الأول التوحيد، وهذا أمره عظيم نتنبه له، وكذلك الشرك لأنه يضاده يخالفه. قال: وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار، يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وأن من مات عليه، يعني على الشرك، فلن يغفر له، والجنة عليه حرام. عندما تسمع مثلها تخاف، تحاول أن تنظف نفسك من كل ما يقرب فقط من هذا النوع، وهو الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. قال: فلن يغفر له والجنة عليه حرام، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا المسألة عظيمة. هذا النوع الأول قال: ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. فاحذر من هذا كله. عندما من أنواع الشرك الأكبر دعاء الأموات، إذا سمعت أحد يقول: يا بدوي، أو يقول: يا دسوقي، أو يقول: يا حسين، أو يدعو غير الله، طبعا هذا شرك أكبر، يخرج صاحبه من ملة الإسلام، لا حظ له في الإسلام. المسألة عظيمة، نتنبه لمثل هذا. قال ابن تيمية رحمه الله: أصل الشرك، الآن التعريف، أن تعدل بالله مخلوقاته، تجعلهم مساوين لله تبارك وتعالى في بعض ما يستحقه وحده، ما هو من خصائص الله إياك أن تشرك معه غيره سبحانه وتعالى. قال السعدي علينا وعليه رحمة الله: حقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله. وهذا نلاحظه، يعني لو قلت له تحلف بالله يحلف والأمر عادي، لكن تحلف بالحسين أو بكذا، أوه عنده مصيبة عظيمة. فهنا يعظم هذا أكثر من تعظيمه لله تبارك وتعالى، الذي يقول لنا: وقوله الحق واحفظوا أيمانكم. فهذا تقول له حلف بالله يحلف، الأمر بسيط، لكن يحلف بكذا، بمقبور، ولي من أولياء الله عنده وكذا، هذا شيء عظيم عنده، ولا يمكن أن يقدم على ذلك، لأنه يعلم أنه يكذب فيه أو كذا. قال رحمه الله: أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والألوهية. لا تسأل منه الشفاء، آدمي في قبره قد مات، لو كان يملك لنفسه شيء لخرج إلى هذه الدنيا يعني استأنف الحياة من جديد، لكن ما يملك، كيف يملك لك أنت؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه آيات في كتاب الله، تخاطبنا بلسان عربي مبين الحمد لله. إن تدعوهم، يعني الذين في القبور الأموات، لا يسمعوا دعاءكم. اجلس وصيح عنده سنة كاملة ما يسمع دعاء، ولو سمع ما استجاب لك، ما خرج ولا نفعك بشيء، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ما كانوا إيانا يعبدون. لماذا؟ لأن المسألة عظيمة يوم القيامة، ولأن هؤلاء الأولياء بعضهم صالحين، بعضهم صالحين من أولياء الله تبارك وتعالى، لكنه المسكين مات، فقاموا فدفنوه ووضعوا على قبره ضريح كبير، وأن يزورون ولا دخل له بذلك، فمنهم من يعبد عيسى عليه السلام وعزير. انظر نبي من أنبياء الله من أولي العزم عيسى، فانظر عندما يعبد لكنه، ولذا الله عز وجل قص لنا ذلك. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال سبحانك، حاشا أن يقولها. فعندما يعبد هذا الذي في القبر ولو كان صالحا لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تدعوه من دون الله تبارك وتعالى. إذن الشرك الأكبر تعريفه أن يتخذ شريكا أو ندا لله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. ويكون الشرك الأكبر في الاعتقادات، فيما يعتقده، يعني يعتقد شيئا فيكون فيه، ويكون في الأعمال كأن يذبح أو ينذر أو كذا، ويكون في الأقوال كدعاء غير الله تبارك وتعالى. إذن في هذه الشرك أعظم ما نهى الله عنه، أعظم معصية نهى الله عنها الإشراك بالله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، انظر التحذير من الله تبارك وتعالى. قارن الله النهي عن الشرك بأعظم أمر أمر به، وهو ماذا؟ التوحيد، اعبدوا الله، فردوه بالعبادة. قال وهو عبادته التي من أجلها خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد دعوني الأوراق معلش. طيب، وهو أول المحرمات كذلك الشرك بالله. قال الله سبحانه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والشرك محبط للعمل الصالح، يعني مهما قدم وأسلف من عمل ولقي الله تبارك وتعالى بالشرك الأكبر حبط عمله، بل يكون الذي عمله هباء منثورا، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تبارك وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال ابن جرير رحمه الله يقول ولو أشرك هؤلاء الأنبياء وحاشاهم الذين سميناهم بربهم تعالى ذكره فعبدوا معه غيره لحبط عنهم، يقول لبطل فذهب عنهم أجر أعمالهم التي كانوا يعملون، لأن الله لا يقبل مع الشرك به عملا. احذر أن تشرك بالله، ولو صمت وقمت احذر من هذا الإثم العظيم وهذا الذنب العظيم. المشرك قد ارتكب بشركه أعظم جريمة وأفظع ظلم. قال الله تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى أي افترى جرما كبيرا، وأي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق من تراب، الناقص من جميع الوجوه، الفقير بذاته من كل وجه، الذي لا يملك لنفسه فضلا عمن عبده نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بالخالق لكل شيء. سوي هذا العبد الضعيف بالخالق الكامل من جميع الوجوه، الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع، الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ انتهى كلامه رحمه الله تبارك. والله ما أحوجنا في قراءة مثل هذه الكتب، هذا في تفسيره، عندما تقرأ آية الشرك وما يقوله أهل التفسير وما يأتون به من الأدلة ومن الاستنباطات ترتاح نفسك وتتعلم، تتعلم هذا الأمر العظيم. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ انظر سؤال من صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل له مساوي وشريك وهو الذي خلقك، هو الذي ينبغي لك أن تصرف له العبادة سبحانه وتعالى، يجب عليك وجوبا تصرف العبادة له لا لغيره ولا لسواه، ألا تشرك معه غيره. والمشرك بالله، نعوذ بالله من الشرك، لا يغفر الله له. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقت كيف؟ وقت العشاء ويغفر ذلك لمن يشاء. قال الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى: لا خلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المغفرة التي تفضل الله بها على غير أهل الشرك حسب ما تقتضيه مشيئته. يعني صاحبه في خطر عظيم، في خطر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. المشرك في الآخرة خالد مخلد في النار. هذا الحديث عن الشرك الأكبر أيها المباركون، حتى لا نخلط بينه وبين الشرك الأصغر الذي سيأتي إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة أن يسكنها في الآخرة. حرم الله عليه الجنة أن يسكنها في الآخرة ومأواه النار. يقول: ومرجعه ومكانه الذي يأوي إليه ويصير في معاده من جعل لله شريكا في عبادته نار جهنم، وما للظالمين. يقول: وليس لمن فعل غير ما أباح الله له وعبد غير الذي له عبادة الخلق من أنصار ينصرونه يوم القيامة من الله فينقذونه منه إذا أورده جهنم. نعوذ بالله من جهنم. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وعليكم السلام ورحمة الله. انظر إلى هذا الميزان وتنبه لنفسك. يقول عليه الصلاة والسلام: من لقي الله وهو لا يشرك، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. فالمسألة عظيمة فارقة، مسألة واضحة. قال الإمام أحمد بن حنبل علينا وعليه رحمة الله: يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم. يعني أن تشرك بالله هذا يخرجك من ملة الإسلام، نعوذ بالله. قال: أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، يجحد المعلوم من الدين بالضرورة، يقوم ينكر ويجحد، نعوذ بالله من ذلك. قال النووي رحمه الله: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. يقول ابن تيمية رحمه الله: من أعظم الاعتداء والعدوان والذل والهوان أن يدعى غير الله، فإن ذلك من الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وإن الشرك لظلم عظيم. نحن الآن، وهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صححه الإمام الألباني، إذا ذهبت إلى نجار وصنع لك سريرا، ثم أتيت أخذت هذا السرير وحاسبت المحل الذي بجانبه، يصلح ذلك؟ الله هو الذي خلقنا، فكيف نصرف العبادة لغيره؟ ولله المثل الأعلى. فانظر كيف أن تعدل عن عبادة الله إلى عبادة غيره سبحانه وتعالى. فننظر إلى مثل هذه الأمثلة، وقد ضرب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الإجماع على أن المشرك مخلد في النار. يقول القرطبي رحمه الله: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي من مات لا يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه من أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله تعالى رحمة ويخلد في النار أبد الآباد. يقول: من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آباد، وهذا معلوم ضروري من الدين مجمع عليه من المسلمين. إذن مسألة عظيمة عندما تعرف ما معنى الشرك الأكبر. يقول النووي رحمه الله: وأما حكمه صلى الله عليه وسلم على من مات يشرك بدخول النار ومن مات غير مشرك بدخول الجنة فقد أجمع عليه المسلم. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر. عندنا سؤال: من يعرف لنا الشرك الأكبر ولو في كلمتين هكذا؟ تفضل. أن تشرك بغير الله. كيف؟ ها؟ صحيح، ما شاء الله. هات. تعال، بارك الله فيك، ما شاء الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك، وجعلنا الله وإياكم من أهل التوحيد الخالص. طيب، الشرك الأصغر هو ما ثبت، يقول العلامة ابن باز في دروس مهمة: أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك. قال رحمه الله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى النوع الثاني وهو الشرك الأصغر. والشرك الأصغر محرم، بل هو من أكبر الكبائر، ويأتي في مرتبة تلي مرتبة الشرك الأكبر، يعني أمر عظيم نتنبه له كذلك. وقد عرفه بعض أهل العلم بأنه ما يكون ذريعة إلى أن يوصل صاحبه والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر، يكون وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر. وقيل هو ما جاء في النصوص تسميته شركا وكان وسيلة للشرك الأكبر. فهناك فروق أذكر نفسي وإياكم بها ما بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر ذكرها العلماء. أولا، الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة، يعني إذا تاب، كما كان بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على الشرك لكنهم تابوا فتاب الله عليهم، بل إن الله عز وجل يبدل سيئاتهم حسنات سبحانه وتعالى وهو الجواد. وأما الأصغر فصاحبه تحت المشيئة، تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، كل عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأما الأصغر فلا يحبط العمل الذي قارنه على القول الراجح. أيضا الشرك الأكبر مخرج عن ملة الإسلام، صاحبه لا حظ له في الإسلام، نسأل الله السلامة ولا. أما الأصغر فلا يخرج منها، يعني من ملة الإسلام، فنتنبه، يعني لا تستعجل في تكفيرك أو جعلك هذا مشركا أو كافرا وتخرجه من ملة الإسلام بذنب فتكون والعياذ بالله كما تفعل الخوارج. عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما هو وإما أنت، إما أن تحور على قائلها وترجع، نسأل الله السلام والعافية. قال أيضا: إن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار، وأما الأصغر فلا يخلد. الشرك الأكبر يحل الأنفس والأموال، يقاتل إذا كان في جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أما صاحب الشرك الأصغر فلا، كما ذكر ذلك. نأتي إلى النوع الثالث وهو الشرك الخفي. من يريد جائزة في شرك الأصغر يا مشايخ؟ بالله ما شاء الله، ونحن نعطيه جائزة بدون سؤال بدون جائزة. الله يبارك فيك ما شاء الله، حياك الله يا غالي، مرحبا، سلام سلام سلام، سعدك الله وأكرمك، الله يبارك فيك. النوع الثالث وهو الشرك الخفي. يقول ابن باز علينا وعليه رحمة الله كما في الدروس المهمة: فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط، أكبر وأصغر. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما. الخفي هذا إما أن يكون شرك أكبر والعياذ بالله، كمن ينشئ العم... ها تفضل. ما أسمع ماذا يقول؟ يدعي علم الغيب. ها قد أخذت جائزتان، تعال تفضل تفضل، بارك الله فيه. فالشرك الأكبر يقع، فالشرك الخفي يقع في النوعين، في الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فيقع في الأكبر كشرك المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وقد كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، وصاحب سره حذيفة رضي الله عنه وعن أبيه حذيفة بن اليمان كان يعلمهم بأسمائهم ويعرفهم. فهؤلاء كانوا يخفون الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين، ويظهرون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم يذهبون إلى الجهاد معه، كما ذهب عبد الله بن أبي سلول مع النبي ورجع بثلث الجيش عليه من الله ما يستحق، لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم. هذا الشرك النوع الشرك الأصغر أو الخفي في الشرك الأصغر لا بد أن نتنبه له. قد يأتي الإنسان ويطرأ عليه وهو في صلاته، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له الشيطان: زين صلاتك من أجل نظر رجل إليه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، فكيف ندافعه؟ دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على وصفة عظيمة، أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا، يذهب عنك، كيد الشيطان ضعيف، يذهب عنك ذلك، يذهب عنك بالاستعاذة، وساوس الشيطان تذهب عنك، لكن لا بد أن تكون منتبها لما تقول. الله عز وجل يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص أن ينفث وأن يستعيذ بالله، قال: فأذهب الله عني، لأنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قد لبس عليه صلاته وقراءته. فدائما نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونأتي بهذا الدعاء الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما. وهكذا يظهر الإنسان ضعفه عند الله القوي سبحانه وتعالى. لا بد أن نكون ذكرنا تقريبا 5 فروق، تذكر لواحد منها أنت وتأخذ جائزة، أو اختر لنا واحد يعطينا فرق واحد، اختر لنا واحدا من هؤلاء، اختار واحد من هؤلاء وخلوا يجاوب. من أحسن تقول يخرج صاحب الشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام، تفضل تفضل بارك الله فيك. وجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص يا رب. بارك الله فيك، نفع عليك وسأل الله يكرمك، أكرمك الله. خلاص، إذن صاحب الشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام، والأصغر ما يخرج. طيب، نتنبه للشرك الخفي كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه ألفاظ من الشرك الأصغر، قول ما شاء الله وشئت، وتقول لولا فلان كان حرق البيت، هذا ما يجوز، تنبه لهذا. ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول لولا الله ثم، يعني نقدم الله عز وجل وإرادته وتقديره سبحانه وتعالى، ثم ما هيأ من أسباب جعل فلان يأتي، لأن بعضهم يقول لولا الكلاب لا أخذ اللصوص كذا وكذا، لولا كذا لا. فنتنبه لهذا الباب العظيم أيها المباركون، لعلنا نأتي على الإحسان الذي هو الدرس الخامس في هذا، نأخذه سريعا بأمر الله تبارك. وقت الإقامة قرب يا مشايخ، ما شاء الله. الإحسان الركن العظيم، أحد مراتب الدين. جوائز كملة كان نبغى نسأل لك، لا خلاص خلاص. طيب، الركن الثالث من مراتب الدين الإسلامي الإحسان، وتعريفه كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما أحوجنا وأنت تصلي واقف بين يدي الله أن تتأمل مثل هذا المعنى العظيم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مقام عظيم والله، نحتاجه جميعا. الإحسان في المعنى في اللغة ضد الإساءة، أن يكون الإنسان محسن ليس بمسيء لأحد، لا في عبادة الله ولا في تعامله مع خلق الله ولا. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله، الإحسان نوعان: إحسان في عبادة الخالق بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح والتكميل لها. هذا نوع عظيم نتنبه له. قالوا الثاني: وإحسان في حقوق الخلق. الأولى مع الله عز وجل في عبادتك، عندما تقف بين يديه هل تنقر صلاتك نقرا، لا يعني لا تحسنها، أو تصلي وتحسن العمل، تحسن هذه العبادة التي تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. الثاني قال: هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون، ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم وحقهم ومقامهم، وبحسب الإحسان وعظم موقعه وعظيم نفعه، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. ذكر العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله بيان الإحسان فقال: وهو أن يعبد الإنسان ربه عبادة رغبة وطلب كأنه يراه، فيجب أن يصل إليه، وهذه الدرجة من الإحسان هي الأكمل. فإن لم يصل إلى هذه الحال فإلى الدرجة الثانية، أن يعبد الله عبادة خوف وهرب من عذابه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فإن لم تعبده كأنك تراه فإنه يراك. انتهى كلامه رحمه الله. الإحسان له فضل عظيم، وكم من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى يذكرها ربنا جل وعلا. قال الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: الإحسان فضيلة مستحبة، وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم. انظروا إلى هذه الثلاثة التي ذكرها، مع أنه قال وغير ذلك. أن تحسن إلى الناس بالمال إذا كنت مقتدرا، ولو عندك شيء يسير تخرجه لفلان من الناس، قد يكون معسرا، قد يكون في كربة، قد يكون في هم، فتفرج عنه. من فرج كربة عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة. وكم من أحاديث في هذا الفضل. هذا بالمال. ثم قال بالبدن، يعني أن ترفع متاع لأخيك ما استطاع يحمل فتحمل معه، أن ترفع له على دابته هذا المتاع، كم لك من أجر عند الله. تساعده، ترى أنه عليه حمل ثقيل فتأتي تقول له أعينك في هذا، تستعين بالله. هذا من ما بالبدن. ثم بالعلم، وهذا ما يفتح الله به القلوب، كلنا والله نحتاجه. إذا تستطيع أن تنفع أخاك، كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه في حديث طويل، ومنه ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. تستطيع أن تنفعه، لو تدل على أن الصلاة التي هذه الآن يصليها لا يحسنها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلكم الرجل يصلي ويسرع في صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. ثم بعد ذلك علمه، وأنت ما يمنع أن تعلم الذي تحسن، علمه واتق الله تبارك وتعالى. قال وغير ذلك من أنواع النفع. قال حتى إنه يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره، وليست قصة المرأة البغي التي هي راجعة فعطشت فنزلت فشربت، امرأة زانية بغي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان قبلنا، جاءت فنزلت هذا البئر فشربت، فخرجت فإذا كلب يلهث من العطش، فنزلت فملأت موقها خفها ووضعته في فمها حتى صعدت لأن آبار زمان، ثم قدمت هذا الماء لهذا الكلب أكرمكم الله فشكر الله لها فغفر لها، قدمت. انظر إلى الإحسان إلى الحيوان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إحسان حتى في أن تذبح البهيمة التي تريد أن تأكلها، وقد جاء في آثار النهي على أن تحد هذه الشفرة أمام أختها أو أمامها هي فتميتها أكثر من موتها. انظروا إلى هذا الإحسان وهذا الدين الذي فيه رحمة. شيخ طيب إن شاء الله نكمل فيها. طيب وردت آيات عديدة توضح الإحسان وبعض صور الإحسان، منها الإحسان مع الوالدين، وقد مر معنا الإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قال وقوله الحق وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أحسن إليهما. سبب وجودك بعد الله تبارك وتعالى الوالدان، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان حتى وإن كان قد ارتحلا من الدنيا؟ أحسن إليهما، أكثر من الاستغفار لهما، الصدق عنهما، تعاهد صديقهما، لا بد من ذلك أن نكون من العقلاء. كم قد أحسنوا إلينا والله، رحم الله موتانا وموتى المسلمين أجمعين. قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية قال العلماء فأحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان والتزام البر والطاعة له والإذعان من قرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره وهما الوالدان، فقال أن اشكر لي ولوالديك إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا أيها المباركون من صور الإحسان الإحسان إلى من أساء إليك، حتى وإن أساء إليك وأنت تستطيع أن تأخذ حقه قد تعفو عنه وتصفح، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان. انظروا لما جبذه أعرابي، والحديث في صحيح مسلم حديث أنس، وقال له يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، جبذ النبي حتى أثر في صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم وأعطاه. هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أحيانا أخ لك ربما من أبيك وأمك ما تقبل منه كلمة، نكون من أهل الإحسان دائما وقد تجد إذا خرجت إلى السوق وإلى غير ذلك تجد من يتلفظ حتى في السيارات أحيانا يزعجك. أحسن إلى الناس، أحسن إلى الناس نكون من أهل الإحسان. قال الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الإحسان إلى الجار، وهذا أمر عظيم والله أيها المباركون. وقد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم شهودا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أدخلت الجنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن محسنا. فقال: يا رسول الله وكيف لي أن أعلم أني محسن؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. جعلهم حكاما. فنحسن إلى الجار. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المحسنين، وأن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص، وأن يفقهنا في الدين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا اللقاء في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك يا الله. أولا، شكر الله لجمعية الدعوة بأبي عريش، وبارك فيهم وفي جهودهم، وكتب لنا ولهم الأجر والمثوبة، وجعلنا جميعا من معلم الناس الخير. هذه الدورة المباركة، الدورة الأولية التي أسأل الله جل في علاه أن تكون نواة خير وبركة، ومنبر دعوة إلى الله بحكمة وبصيرة، وأسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين عليها وأن يجزيهم أطيب الجزاء وأوفاه. الحديث كما سمعتم أيها المباركون عن أقسام التوحيد وأقسام الشرك. وهذا الأمر عندما تعلم أهميته ومكانته عند الله تبارك وتعالى تثني له الركب وتجلس وترحل حتى تتعلم هذا العلم الذي هو عند الله عز وجل بمكان، توحيد الله تبارك وتعالى، وضده الشرك. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى، وانظروا إلى هذا الحديث العظيم، يقول لأهل النار: نعوذ بالله من نار جهنم. يقول لصاحب النار: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به من عذاب جهنم؟ وعليكم السلام. أكنت تقدمه وتفتدي وتخرج من عذاب جهنم؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول له الله تبارك وتعالى: قد كنت طلبت منك أقل من ذلك، أيسر من ذلك، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. فعندما تعلم أن صاحب الشرك والعياذ بالله يوم القيامة يفلس ويكون في مثل هذا الموقف العظيم، وأنه لو كان يملك ملء الأرض ذهبا لافتدى به حتى ينجو، وعليكم السلام ورحمة الله، حتى ينجو من عذاب الله، فنحن نحمد الله ونشكره في زمن المهلة، نتعلم التوحيد حتى نعبد الله على بصيرة، نتعلم الشرك حتى نحذره، لأنه أمر عظيم وستأتي الأدلة على ذلك. أولا، قال العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في الدروس المهمة بيان أقسام التوحيد، وهي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. نحفظ هذا التقسيم الذي جاء بالتتبع والاستقراء، كما يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتعرف معنى كل نوع وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، حتى لا تخلط في أمر التوحيد، حتى تكون موحدا لله تبارك وتعالى في عبادتك، تكون من أهل التوحيد الخالص. وأهل التوحيد الخالص هم أهل الجنة، حتى وإن أسرفوا على أنفسهم، حتى وإن جاءوا الله تبارك وتعالى بملء الأرض خطايا، كما عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فانظروا إلى فضل الله، انظروا إلى فضل التوحيد لصاحبه. فعلينا أن نحسن هذا الباب، وأن نقرأ فيه، وأن نتعلمه، وأن نجاهد أنفسنا، نجاهد أنفسنا، ولنعلم علم يقين أن ما قسم لنا في هذه الدنيا من مال ومن جاه ومن غيره، والله لا يذهب مع العلم، بل يزيد عند الله تبارك وتعالى، تزيد رفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال بعض أهل التفسير: في الدنيا وفي الآخرة. فعندما تتعلم التوحيد، تتعلم عبادة الله تبارك وتعالى، وتحسن هذا العلم العظيم، عليكم السلام، أبشر بخير، ولا تظن أنه سيفوتك من الدنيا حظ أو يفوتك من الدنيا مال، لا والله، إلا ستستوفي حقك وتكون ممن يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. وهنيئا، هنيئا للذين يعبدون الله تبارك وتعالى على بصيرة. قال رحمه الله: أما توحيد الربوبية، هذا القسم الأول، فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. إذن هذا هو تعريف توحيد الربوبية، أن تعلم علم يقين أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، هو الخلاق سبحانه وتعالى، وهو الرزاق، وهو المتصرف في هذا الكون وحده دون ما سواه، ما شاء الله تبارك وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن. تعلق قلبك بالله تبارك وتعالى، وتمشي وأنت مطمئن مرتاح البال، وتعمل الأسباب وتبذلها، تبذل الأسباب التي سيسألك الله تبارك وتعالى عنها. فعلينا أن نحسن معرفة هذا النوع أو هذا القسم من أقسام التوحيد. تعلم أن هذه صفات لله تبارك وتعالى، قدرته على الخلق جل في علاه، يخلق ما يشاء. وعندما تنظر في خلقتك أنت وقد خلقك الله في أحسن تقويم، وتنظر قبل ذلك كيف كنت من ماء مهين نطفة، وتلك المراحل التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، يكثر إيمانك ويزيد وترتاح، وتعلم أن الله عز وجل هو الخلاق، وكذلك هو الرزاق ذو القوة المتين. لا تخف الضيعة، استعن بالله تبارك وتعالى، وتوكل على الله عز وجل حق التوكل، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن الأمر أمر لله تبارك وتعالى قد قضاه وقدره. تعلم أن هذا النوع وهذا القسم من التوحيد أقر به حتى المشركون، أقروا به. وكم من آيات، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فأقرارهم بهذا النوع وهذا القسم من التوحيد لا ينفعهم، كما سيأتي بيان ذلك عندما تأتي الأقسام الأخرى. إذن توحيد الربوبية كما قال رحمه الله: الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء. وانظر، انظر حولك وتدبر وتفكر، انظر إلى السماوات، انظر إلى الأرض، انظر إلى هذه الأنهار وهذه البحار وهذه الجبال، انظر إلى خلق الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية مرتين، وله 600 جناح قد سد ما بين المشرق وبين الخافقين، وهو من مخلوقات الله، ملك من الملائكة. فعندما تتأمل في مثل هذا وتتدبر، وانظر إلى ما خلق الله تبارك وتعالى من هذه الحشرات الصغيرة، وانظر قبل ذلك واقرأ وتأمل قول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر إلى هذا الدم يجري في عروقك، انظر إلى هذا القلب الذي أودعه الله تبارك وتعالى في صدرك كيف يعمل، وكيف إذا فارقت الحياة يتوقف. هكذا نتأمل دائما، وهذا التفكر عبادة عظيمة نغفل عنها، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا. عندما تخرج في ليلة مقمرة انظر إلى تلك النجوم وتلك المجرات التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. فهذه كلها دليل على عظيم صنع الخالق تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. قدرة الله عز وجل. انظر الآن في البيت الواحد، هذا يمرض وهذا سليم، من الذي قدر على هذا بالمرض وهذا بالشفاء وهذا بالعافية؟ الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. تأتي إلى هذه الدنيا عريان، لا تملك من حطام الدنيا شيئا، طفل، ثم يهيئ الله عز وجل من يكفلك، من يحوطك بالرعاية حتى تكبر وحتى تشب، ثم بعد ذلك تكبر ويأتي بعد الكبر الضعف والشيبة، مراحل. هو الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الواحد تقول له أيام الشباب كأنها البارحة يتذكرها، ولو له 80 عاما ولو أكثر من ذلك أو أقل. عندما تتدبر في مثل هذا وتتفكر، تعلم أن الله تبارك وتعالى هو الخلاق سبحانه وتعالى. مراحل جعلها، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. أحد يستطيع أن يفعل شيئا مع هذا؟ لا والله. أما الذي ترونه من تقدم الطب فهذا أسباب يجعلها الله تبارك وتعالى ويهيئها. ولو أراد الله عز وجل عكس ذلك، والله لو اجتمع أطباء العالم وحذاقهم ما فعلوا شيئا لم يرده الله عز وجل ولم يكتب. هكذا المؤمن تكون عقيدته عقيدة راسية، عقيدة قوية متمكنة. يقول الله عز وجل في كتابه وقوله الحق: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. من الذي جعل هذا غنيا وهذا فقيرا؟ الله تبارك وتعالى. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ولكن إياك أن تعترض على الله فتسيء الأدب. بعض الناس: كيف فلان عنده مال وأنا ما عندي؟ بما هو زائد عني؟ هذه حكمة الله، هذا فضل الله، يعطيه من يشاء ويؤتيه من يشاء. فإياك إياك أن تسيء الأدب مع الله تبارك وتعالى. كم من الألفاظ التي يطلقها بعض الناس فيها اعتراض وفيها تسخط على أقدار الله وقضاء الله تبارك وتعالى. يقولون: فلان غبي ما عنده ولا شيء، كيف عنده ذاك المال؟ الله الذي رزقه. الله تبارك وتعالى ليس بس فقط ابن آدم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. نؤمن بذلك ونرضى ونكون من أهل الغنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. كثير من الناس لا يملك من حطام الدنيا شيئا، ولكن تأتي وكأنه من أثرياء العالم، يحمد الله ويشكره، تسأله عن حاله فإذا هو في خير حال. لماذا؟ لأنه يعلم أن ما قسمه الله إليه فإنه آتيه آتيه، وما لم يكتبه الله له فلا يأتيه أبدا، شاء من شاء وأبى من أبى. هكذا تكون عقيدة المؤمن. ففي قول الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ولذا في قصة إبراهيم عليه السلام الخليل: وإذا مرضت فهو يشفي. الشافي هو الله. علق قلبك بالله تبارك وتعالى، هو الذي أمرضك بتقديره سبحانه وتعالى، وهو الذي يشفيك. ولذا في الدعاء: اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هكذا المؤمن يكون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوعك كما يوعك الرجلان منا، فيصبر عليه الصلاة والسلام. فعلينا بالصبر وأن نعلم أن ذلك بتقدير الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى بقدرته بإحاطته بعلمه سبحانه وتعالى. وأما أولئك الذين يدعون علم الغيب فهم والله لا يعلمون، والله لا يعلمون. والسحرة والكهنة وهؤلاء الدجالون إنما هي تخرصات، أحيانا تصيب وأحيانا تخطئ، وأحيانا يكون من القرين. وأضرب لكم مثالا: يأتي قرين كل واحد منا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله قرين. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فيأتي القرين يبيت معك في كل وقت وحين، ما يفارقك. ونذهب أنا وفلان من الناس، ذهبنا البارحة كذا وكذا وتعشينا كذا وكذا، فيأتون عند الساحر هذا أو من يدعي أنه يعلم الغيب وكذا، فيخبر القرين القرين فقط باتصال أو بمباشرة أنه ذهب البارحة كذا وأكل كذا وكان معه كذا، ويخبر باسم أمه وكذا. هذا ليس من علم الغيب، هذا شخص يخبر آخر فقط، كما أنا وأنت نعلم عن بعضنا بعض الأمور فيخبر بعضنا بعضا بها أو يخبر غيره. تقول لشخص ثالث: والله ذهبنا البارحان أو فلان وكذا وكذا. فالأمر ليس من علم الغيب، فهم لا يعلمون الغيب، لأن الذي يعلم الغيب هو الله تبارك وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما أحد منا يعلم، ما أحد يعلم، لكن الله تبارك وتعالى يعلم ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: إن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل. فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك في ربوبيته. وانظر إلى هذه الأسباب اللي أحيانا هذه يهيئها الله تبارك وتعالى، لكن الله أرادها. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. انظر إلى هذه العقيدة، هكذا يكون الإنسان مرتاحا في حياته، مع أنه يبذل الأسباب. ولله الحمد والمنة، كما يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: بذل الأسباب لا ينافي التوكل على الله. الحمد لله. يعني إذا رأيت شيئا يريد أن يؤذيك أو ابتعد عنه، قال هذا بذل للأسباب يهيئ، لكن إن أراد الله أن تكون في هذا تكون. وانظروا الآن إلى الحوادث وإلى الكوارث، ولا تلك الزلازل التي أسأل الله أن يلطف بأهلها في الشام وفي تركيا، نسأل الله أن يلطف بهم وأن يجعلهم في خير حال، وأن يجعلنا من الشاكرين الله ومن الحامدين، لأن الأرض قرار الآن ساكنة بنا، نحمد الله ونشكره، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا. إذن هذا القسم الأول وهو توحيد الربوبية. القسم الثاني قال رحمه الله في المتن: وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. هذا توحيد الإلهية والألوهية، أن تصرف كل عبادة لله تبارك وتعالى، لا تشرك مع الله عز وجل غيره إياك. وهذا أبى أن يفعله مشركو وكفار قريش والعرب، فلذا لا ينفعهم النوع الأول والقسم الأول وهو توحيد الربوبية، لأنهم كفروا بهذا. إذا نذروا أو ذبحوا يذبحون للجن ولأصنامهم ولكذا وكذا، فكان هذا الفعل الذي يفعلونه لغير الله تبارك وتعالى، فأشركوا بالله عز وجل في هذا القسم وهذا التوحيد، وهو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو توحيد الخالق بأفعال العباد، يعني ما يفعله العباد كالذبح. فإذا ذبح الواحد منا للجن أشرك بالله تبارك وتعالى. مسألة عظيمة. وقد كان الأوائل إذا دخل البيت الجديد، وهذه معروفة كان عند القدامى، إذا دخل البيت الجديد يذبح على الباب للجن حتى يصرفهم ويصرف شرهم وكذا، وهذا ذبح لغير الله تبارك وتعالى، هذا شرك أكبر، نعوذ بالله من ذلك. فعندما تنظر، لكن عندما تبني بيتا وتفرح به وتدعو جيرانك وتذبح لهم ذبيحة تطعمهم هذا الطعام فرحا وشكرا لله، هذا خير وبركة ونور على نور. لكن شتان بين هذه الذبيحة وتلك، فرق كبير. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر. قال: وهو توحيد الخالق بأفعال العبادة كالذبح والاستغاثة والاستعانة والتوكل وغيرها من أفعال العباد، فكل هذه يجب إفراد الله جل وعلا بها، لأنه لا يجوز صرف شيء منها لمخلوق. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في موطن آخر ليس في الدروس المهمة، وهو يتحدث عن توحيد الألوهية حتى نفهم كلام العلماء، قال رحمه الله: توحيد الله بأفعالك أنت. وانظر إلى هذه الكلمة مبسطة ولله الحمد، توحد الله بأفعالك أنت أيها العبد من ذكر وأنثى. توحيد الله بأفعالك أنت تخصه بالعبادة دون كل ما سواه من صلاة وصوم ودعاء ونذر وزكاة وحج وغير ذلك، هذا توحيد الألوهية. إذا تصليت تصلي لله، وإذا ذبحت تذبح لله، وإذا دعوت تدعو الله تبارك وتعالى، لا كما يفعل بعض من قل نصيبه من العلم هدانا الله وإياهم، يدعو صاحب القبر أن يجلب له المدد أو الولد أو يشفي له مريض، والله تبارك وتعالى ينادي عباده ويقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ليس بينك وبين الله واسطة ووساطة، توجه إلى الله تبارك وتعالى، أطب مطعمك ومشربك وملبسك وما تتغذى به، ولا تستحسر وتقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، لا توصد أبواب استجابة الدعاء، وادع الله عز وجل فإنك لا تخيب أبدا بأمره سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، يعني كل معبود سوى الله فهو باطل. والمعبودات كثيرة، ونقرأ في كتاب الله اللات والعزى ومنات، هذه معبودات لكنها معبودات باطلة. ننظر إلى هذا المعنى الذي ذكره العلامة ابن باز لتعريف لا إله إلا الله، لمعنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، يعني ذلك أن كل المعبودات دون الله فهي باطلة. فنأتي بهذا القيد، هذا القيد عظيم، نعلم أولادنا، نعلم أزواجنا، نعلم من نستطيع أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق أو بحق إلا الله. فعلينا أن نتنبه لهذا اللفظ، لأن بعض الناس يخطئ فيقول لا معبود إلا الله. فيه معبودات باطلة غير الله، فيه كم من أصنام وأوثان وأشجار وأحجار وأولياء يعبدون من دون الله، لكن العبادة باطلة هنا، فنتنبه لهذا القيد. بارك الله فيكم جميعا. قال رحمه الله: وهو أن تخص ربك بأفعالك بعباداتك بقرباتك، لا تدعو مع الله إلها آخر، لا تعبد معه سواه من شجر أو حجر أو صنم أو نبي أو ولي، فلا تدعو غير الله، لا تقل يا سيد البدوي، هذا قبر الآن في مصر، ونحن في يوم التأسيس، وأذكر نفسي وإياكم بنعمة أنعم الله عز وجل بها علينا، لأن الله تبارك وتعالى في كتابه في قصة موسى يقول الله وقوله الحق: وذكرهم بأيام الله، أي بنعم الله. كان الأوائل يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، وكانت عندنا المنطقة، ونحمد الله ونشكره على ما نحن عليه، نحمد الله ونشكره ونسأله أن يثبتنا على الحق والسنة وعلى التوحيد الخالص حتى نلقاه. كانت قبور موجودة، قبور بأسمائها، ويذهب إليها وتزار وتتعلق القلوب بها. هذا يوم التأسيس، يوم أمن الله عز وجل علينا بلقيا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار، والإمام محمد بن سعود رحمه الله رحمة الأبرار. وهذا أمر هيأه الله وأراده، والله ما أحوجنا إلى شكر النعم، هذه نعمة من الله. قد كانت فيه شركيات، ويعرف ذلك من عاصر العلامة القرعاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما فيها من الاختلاط، وما فيها من الأشياء التي لا تذكر. ولكن الله تبارك وتعالى من علينا بفضله، وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. فإذا سمعت بيوم التأسيس فاجعل لسانك يتحرك بذكر الله وبشكره سبحانه وتعالى، لا يكن مجال لشيء آخر، إنما لأن تشكر الله وأن تحمده سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة التوحيد، نعمة العقيدة الصافية، توحيد خالص. تسير المملكة من جنوبها إلى شمالها ومن غربها إلى ما تجد قبرا يعبد من دون الله. نحمد الله، نحمد الله، نحمد الله. وهذا والله من باب التحدث بنعمة الله علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ما نحن فيه من زلل ومن خطأ. فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطأ التواب. نحمد الله، لكن نحمد الله عندنا مظاهر التوحيد ظاهرة بارزة، وهذا من باب التحدث بنعمة الله كما قلت لكم. فهذا كما ذكر ابن باز رحمه الله، لا تقل يا سيدي البدوي اشفني، وهذه يذهب إليها في دول كثيرة من الدول الإسلامية. أصلح الله أحوالنا وأحوالهم، وغفر لنا ولهم، وجعلنا من أهل التوحيد الخالص. والله لا نقول هذا شماتة في أحد، إنما تحدثا بنعمة الله علينا، لأن الله وعد ووعده الحق. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فدائما نشكر نعم الله، نكثر نلهج بذكر الله وشكره وحسن عبادته، دائما نكثر من ذلك حتى يزيدنا الله تبارك وتعالى من فضله. لأن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، تذهب منك. نعود أولادنا في بيوتنا، نعلمهم، ننشئهم على هذا، والأزواج كذلك والقرابة، فما أحوجنا أيها المباركون إلى ذلك. قال رحمه الله: فلا تقل يا سيد البدوي اشفني، أو يا رسول الله اشفني. من أعلى مقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. لكن لا يجوز لك ذلك، تطلب الشفاء من الله تبارك وتعالى. إذن هذه أفعالك أنت أيها العبد، لا تطلبها إلا من الله، لا تقدمها إلا لله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله: أو تقول يا رسول الله اشفني، أو عافني، أو انصرني، أو يا فلان، أو يا فلان من الأولياء، أو من غير الأولياء من الأموات، أو من الأشجار والأحجار والأصنام. هذا الشرك الأكبر، شرك أكبر، وسيأتينا الفرق بينه وبين الشرك الأصغر، لأن المسألة عظيمة. قال رحمه الله: وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقول الله سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك، لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. قصده أقسام التوحيد الثلاثة، بعضهم قسمها إلى قسمين، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. يقول العلامة ابن باز رحمه الله في هذا القسم الثالث في موطن آخر، وهو يذكر عقيدة السلف الصالح في باب الأسماء والصفات، يذكر هذا حتى نتعلم. قال رحمه الله: وعقيدتهم، أي السلف الصالح، جعلني الله وإياكم منهم، وعقيدتهم في أسماء الله وصفاته الإيمان بها وإمرارها كما جاءت، وعدم التكييف والتمثيل فهم يؤمنون بأن الله هو السميع البصير الحكيم العليم الرحمن الرحيم، وأنه على العرش استوى فوق جميع الخلق، وأنه العلي العظيم سبحانه، وأنه الحي القيوم، وأنه مصرف لعباده كيف يشاء، مدبر الأمور وخالق الخلق ورازق العباد، لا شبيه له ولا مثل له ولا كفء له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته، يؤمنون بأنه سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى. إذا كان الله يثبت ذلك كيف ننفيه نحن؟ أي جرأة هذه؟ لكن لا تقول استوى كذا أو كذا، ما لك ولهذا؟ ما أمرنا بهذا، إنما نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل به وأخبرنا به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ في مواضع سبعة أن الرحمن سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ولكن لا تسأل كيف، لا تسأل، ما أمرت بذلك، حتى لا تدخل في فرق الهلاك والضلال، نعوذ بالله من ذلك. قال رحمه الله: وأنه العلي العظيم، وأن الأعمال ترفع إليه، الأعمال الصالحة، كما قال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. انظر عندما تتأمل هذا، إليه يرفع، هذا دليل على العلو، على علو الله تبارك وتعالى، فلا ترفع إلا إلى مكان عال، فكيف أنت تنكر ذلك؟ وهذا إنكار بلا دليل، إنما هي والعياذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من ذلك. لذا علينا أن نقرأ في هذا الباب، الباب العظيم، باب أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه. وقالت: والعروج الصعود من أسفل إلى أعلى، هكذا العرب تفهم، الحمد لله. وقال جل وعلا: فالحكم لله العلي الكبير، لأن معنى العلو علو القهر والغلبة وعلو الشأن وعلو المكان، الله تبارك وتعالى مستو على خلقه فوق عرشه سبحانه وتعالى. قال: وهو العلي العظيم. وقال في حق عيسى: إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي، هذه كلها تدل على علو الله تبارك وتعالى. وقال: بل رفعه الله إليه، فهو فوق العرش فوق جميع الخلق، فهو العلي الأعلى، هو فوق العرش، كما قال تعالى: رفيع الدرجات، رفيع الدرجات، سامحنا الله، رفيع الدرجات ذو العرش سبحانه وتعالى، فهو فوق العرش فوق جميع الخلق، قد استوى عليه. والاستواء هو العلو والارتفاع فوق العرش، استواء يليق بجلال الله، لا يشابه خلقه في استوائهم ولا في كلامهم ولا في غير ذلك، فهو سبحانه العلي الأعلى فوق العرش بلا كيف. أهل السنة والجماعة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم، لا يكيفون، لا يقولون كيف، كيف استوى أو كيف تكلم، ما يقولون ذلك، لا يكيفون ولا يقولون استوى كيف استوى، بل يقولون استوى على العرش بلا كيف، يعني على الكيف الذي يعلمه سبحانه. ما أحد منا رأى الله عز وجل، فهو الذي يعلم كيف استوى سبحانه وتعالى، فلا ندخل أنفسنا في باب لا نحسنه، فيكون علينا وبالا، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وهو الرحمن الرحيم، وهو العزيز الحكيم، وهو السميع البصير بلا كيف، لكن نعلم يقينا أن صفاته كاملة، وأنه لا شبيه له ولا مثل له. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هكذا ربنا تبارك، ليس كمثله شيء. يعني عندما تنظر أنه لا يشبهه شيء من مخلوقاته وهو السميع البصير، أثبت الله عز وجل لنفسه السمع والبصر، فكيف تنفي أنت عنه؟ قال بعضهم وهم أهل جهل والعياذ بالله، لكن نسأل الله يهدينا في من هدى، هو توفيق من الله لأهل السنة والجماعة، توفيق من الله. الله عز وجل يقول وهو السميع البصير، هم يقولون لو قلنا سميع وبصير لأصبح مثل المخلوق. نحن الآن البشر الجالسون هنا في هذا الجامع، سأل الله يبارك في الجميع، لو اختبرنا أسماعنا وأبصارنا لاختلفت، هذا نظر ضعيف وهذا عنده قصر نظر وهذا عنده بعد نظر وهذا عنده انحراف وهذا، ونحن جلسة فقط في مجموعة وثلة بسيطة، فاختلفنا نحن. فالله تبارك وتعالى له سمع وله بصر، ولكن لا يشبه سمع المخلوقين ولا أبصارهم، تعالى الله عن ذلك. لكن عندما تأتي وتنكر ما أثبته الله عز وجل لنفسه، أثبت لنفسه السمع والبصر، آيات في كتاب الله وهو السميع البصير، فكيف تقوم أنت وتنفيها؟ زعموا أنهم يريدون أن ينزهوا الله عن التشبيه، أنه لا يشبه شيئا منه. نعرف ذلك لأن الله يقول ليس كمثله شيء في بداية الآية، لكنه يثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر. فلا يجوز لأحد أن يكيفها، يقول كيف أن يكيفها، ولا أن يمثلها. فالمشبهة كفار، الذين يشبهون الله بخلقه كفار، من شبه الله بخلقه فقد كفر وكذب قوله تعالى ليس كمثله شيء. ومن عطل صفاته وأنكرها كالجهمية كفر. الله له سمع وله بصر، والله سبحانه وتعالى يتكلم، لكن لا تقول كفلان ولا تقول مثل نظر فلان ولا مثل بصر فلان، ما كلفت بذلك. احذر أن تكون من أحد الطرفين، إما من الذين يعطلون الله فيجعلونه عدما، ولا من الذين يشبهون الله بخلقه. فهؤلاء كما ذكر العلامة ابن باز رحمه الله قال فالمشبهة كفار، من شبه الله بخلقه فقد كفر وكذب قوله تعالى ليس كمثله شيء، ومن عطل صفاته وأنكرها كالجهمية كفر، أو عطل معانيها كالمعتزلة كفر. فالواجب إثبات أسمائه وصفاته لفظها ومعناها، يجب إثبات الأسماء والصفات لفظا ومعنى لله فهو موصوف بها، وهو سبحانه له معناها، فهو العلي وله العلو، رحمن له الرحمة، سميع يسمع، بصير يبصر، إلى غير ذلك، كلها حق على الوجه اللائق بالله، لا شبيه له في ذلك ولا كفء له ولا ند له. وكلام الله منزل غير مخلوق، يقول ابن باز رحمه الله وكلام الله منزل غير مخلوق، احذر أن تقول كلام الله مخلوق. الإمام أحمد يقول من قال كلام الله مخلوق فقد كفر، مسألة عظيمة. قال وكلام الله هنا منزل غير مخلوق، تكلم بالقرآن وكلامه منزل غير مخلوق، وهكذا كلم موسى، كلم محمدا صلى الله عليه وسلم، يكلم الملائكة، كلامه حق يسمع ليس كمثله شيء، كلامه تقول فيه كسائر الصفات، يعني يليق بالله تبارك وتعالى. إياك أن تعتدي، إياك أن تقحم نفسك تقول كلامك كلام فلان أو كذا أو كذا، لا يجوز لك. الله تبارك وتعالى يكلم من شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وهذه آيات، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه الصلوات الخمس، بعدما كان موسى عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام يرجع، ثم يرجع إلى الله تبارك وتعالى، قال يا محمد، من قال؟ الله تبارك وتعالى، تكلم الله تبارك وتعالى، قد أمضيت فريضتي، هي خمس وهن خمسون، خمس في العمل وخمسون في الأجر، نحمد الله ونشكره، أمة مرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى يا آدم، يتكلم الله تبارك وتعالى كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يقول له ابعث بعث النار. فانظر عندما تأتي إذا كانت النصوص تقول هذه، أنت تريد أن تردها، لا تكن من الجاهلين، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: فالواجب على جميع المكلفين الإيمان بأسمائه، أسماء الله وصفاته، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من غير تحريف ولا تعطيل. لا تحرف المسألة، لا تحرف الكلم عن مواضعه، لا تحرف، لا تقول سميع يعني كذا، خلاص أمر قد عرفه العرب، وهذا في كلامهم، في كلام العرب، فلا تحرف ولا تؤول ظنا منك أنك تنزه الله تبارك وتعالى. قال فلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومن دون زيادة أو نقص، بل يجب إثبات ما أثبته الله ورسوله ونفي ما نفأه الله ورسوله. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نمسك في هذا، نتمسك بمثل هذا حتى نحشر في زمرة صحابة رسول الله، في زمرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. الواحد يحاول يأخذ من أغلى أوقاته فيذهب في طلب العلم، خاصة في هذه الأبواب العظيمة. قال: وأما الذين غيروا وبدلوا فليسوا من الصواب في شيء، وليسوا من أهل السنة في شيء، كالجهمية والمعتزلة والرافضة، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. خلاصة الأنواع الثلاثة، وهي في آية واحدة ذكرها العلامة ابن عثيمين وغيرها كثير من الآيات، قال رحمه الله تبارك وتعالى: وقد اجتمعت الثلاثة أي الأقسام. نريد واحدا نعطيه جائزة يعطينا الأقسام الثلاثة يا شيخ، أقسام التوحيد الثلاثة، تفضل. الله يبارك فيك، جعلك الله من العلماء العاملين، وفقك الله، وفقك الله، ما شاء الله بارك الله، الله يبارك فيك، وفقك الله وأعانك، سددك الله ومن سمع. طيب نبغى واحد آخر في ما معنى لا إله إلا الله، ويضيف لنا كلمة مهمة فيها، تفضل الله يحفظك. أحسن، وفقك الله، فتح الله عليك، ما نريد نتعبهم يأتون يا شيخ. ها، وفقك الله، فتح الله عليك، وفقك الله. إذا لا معبود بحق أو حق إلا الله، حسن، لا تقول لا معبود إلا الله، نحذر من ذلك. نريد شخصا ثالثا، ما معنى بدون تكييف؟ نثبت لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات ولا نكيف، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. ما معنى تكييف أو معنى تمثيل أو أي واحدة من هذه؟ من يريد؟ نتعاون كلنا في الإجابة، بسيط الأمر، تفضل. بدون تكذيب، غير تكذيب، يعني أنا أكيف هذا، أقول كيف شكله كيف. ما معنى من غير تكييف؟ تفضل. هاي هي، أحسنت، تحريف أقرب واحد، الله يجزاه خير. والله لا، والله ما نريد نتعبهم يأتون من هناك وتعب. الله يبارك فيك، شكر الله لك وبارك فيك، الله يسعدك، أكرمك الله، أسعدك الله. طيب، ذكر العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله آية من كتاب الله، والآيات كثيرة، اجتمع فيها الأنواع الثلاثة، الأقسام الثلاثة للتوحيد. قال في آية واحدة من كتاب الله في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، الآية من سورة مريم. فقال قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما هذا توحيد، منه يبغى جائزة يا مشايخ؟ رب السماوات والخالق السماوات والأرض المتصرف فيها وكذا، هذا أي توحيد؟ ها؟ ما شاء الله الربوبية، أحسن بالله تعطيه الشيخ لا يتعب من هنا، الله يبارك فيك. إذن في قول الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما هذا توحيد الربوبية، قوله فاعبده يعني توجه بعبادتك إلى الله، هذا توحيد ماذا؟ تفضل. الألوهية، الله يجزاه خير، بارك الله فيك، أعطي الشيخ، أعطي ليلى، بارك الله. إذا فاعبده توجه بعبادتك، لا تصرف العبادة لغيره، هذا توحيد الألوهية. وقوله تعالى هل تعلم له سميا، هذا توحيد ماذا؟ تفضل، بارك الله، الأسماء والصفات يقول، لا تتعب نفسك يا شيخ، الله يجزاه خير. إذن هذه الآية جمعت الأقسام الثلاثة كما يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، قال هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات، أي لا تعلم له سميا أي مساميا يضاهيه ويماثله عز وجل. هذه الأقسام الثلاثة لأقسام التوحيد، دائما إذا سمعت فهو مفتاح لك، اختصارات، وأنت ترجع في البيت وتعلم أن هذا الباب باب عظيم، تجتهد فيه وتقرأ فيه. حتى نشرع في القسم الثاني، قال رحمه الله تبارك وتعالى وأقسام الشرك ثلاثة. الأول التوحيد، وهذا أمره عظيم نتنبه له، وكذلك الشرك لأنه يضاده يخالفه. قال وأقسام الشرك ثلاثة، شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفيف. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار، يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وأن من مات عليه يعني على الشرك فلن يغفر له، والجنة عليه حرام. عندما تسمع مثلها تخاف، تحاول أن تنظف نفسك من كل ما يقرب فقط من هذا النوع وهو الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. قال فلن يغفر له والجنة عليه حرام، كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا المسألة عظيمة. هذا النوع الأول قال ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فاحذر من هذا كله. عندما من أنواع الشرك الأكبر دعاء الأموات، إذا سمعت أحد يقول يا بدوي أو يقول يا دسوقي أو يقول يا حسين أو يدعو غير الله تبارك، هذا شرك أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام، لا حظ له في الإسلام. المسألة عظيمة، نتنبه لمثل هذا. قال ابن تيمية رحمه الله أصل الشرك، الآن التعريف، أن تعدل بالله مخلوقاته، تجعلهم مساوين لله تبارك وتعالى في بعض ما يستحقه وحده، ما هو من خصائص الله إياك أن تشرك معه غيره سبحانه وتعالى. قال السعدي علينا وعليه رحمة الله حقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، وهذا نلاحظه، يعني لو قلت له تحلف بالله يحلف والأمر عادي، لكن تحلف بالحسين أو بكذا أوه عنده مصيبة عظيمة، فهنا يعظم هذا أكثر من تعظيمه لله تبارك وتعالى الذي يقول لنا وقوله الحق واحفظوا أيمانكم. فهذا تقول له حلف بالله يحلف الأمر بسيط، لكن يحلف بكذا بمقبور ولي من أولياء الله عنده وكذا، هذا شيء عظيم عنده ولا يمكن أن يقدم على ذلك، لأنه يعلم أنه يكذب فيه أو كذا. قال رحمه الله: أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والألوهية. لا تسأل منه الشفاء، آدمي في قبره قد مات، لو كان يملك لنفسه شيء لخرج إلى هذه الدنيا ويعني استأنف الحياة من جديد، لكن ما يملك، كيف يملك لك أنت؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه آيات في كتاب الله تخاطبنا بلسان عربي مبين الحمد لله. إن تدعوهم يعني الذين في القبور الأموات لا يسمعوا دعاءكم، اجلس وصيح عنده سنة كاملة ما يسمع دعاء، ولو سمع ما استجاب لك، ما خرج ولا نفعك بشيء، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ما كانوا إيانا يعبدون. لماذا؟ لأن المسألة عظيمة يوم القيامة، ولأن هؤلاء الأولياء بعضهم صالحين، بعضهم صالحين من أولياء الله تبارك وتعالى، لكنه المسكين مات، فقاموا فدفنوه ووضعوا على قبره ضريح كبير ويزورونه، ولا دخل له بذلك. فمنهم من يعبد عيسى عليه السلام وعزير. انظر نبي من أنبياء الله من أولي العزم عيسى، فانظر عندما يعبد، لكنه، ولذا الله عز وجل قص لنا ذلك، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس تخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال سبحانك، حاجة أن يقولها. فعندما يعبد هذا الذي في القبر ولو كان صالحا لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تدعوه من دون الله تبارك وتعالى. إذن الشرك الأكبر تعريفه أن يتخذ شريكا أو ندا لله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. ويكون الشرك الأكبر في الاعتقادات، فيما يعتقده، يعني يعتقد شيئا فيكون فيه، ويكون في الأعمال كأن يذبح أو ينذر أو كذا، ويكون في الأقوال كدعاء غير الله تبارك وتعالى. إذن في هذه الشرك أعظم ما نهى الله عنه، أعظم معصية نهى الله عنها الإشراك بالله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. انظر التحذير من الله تبارك وتعالى. قارن الله النهي عن الشرك بأعظم أمر أمر به، وهو ماذا؟ التوحيد، اعبدوا الله، افردوه بالعبادة، وهو عبادته التي من أجلها خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد دعوني الأوراق معلش. طيب، وهو أول المحرمات كذلك الشرك بالله. قال الله سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والشرك محبط للعمل الصالح، يعني مهما قدم وأسلف من عمل ولقي الله تبارك وتعالى بالشرك الأكبر حبط عمله، بل يكون الذي عمله هباء منثورا، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تبارك وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال ابن جرير رحمه الله يقول: ولو أشرك هؤلاء الأنبياء وحاشاهم الذين سميناهم بربهم تعالى ذكره فعبدوا معه غيره لحبط عنهم، يقول لبطل فذهب عنهم أجر أعمالهم التي كانوا يعملون، لأن الله لا يقبل مع الشرك به عملا. احذر أن تشرك بالله، ولو صمت وقمت احذر من هذا الإثم العظيم وهذا الذنب العظيم. المشرك قد ارتكب بشركه أعظم جريمة وأفظع ظلم. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: أي افترى جرما كبيرا، وأي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق من تراب الناقص من جميع الوجوه الفقير بذاته من كل وجه، الذي لا يملك لنفسه فضلا عمن عبده نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بالخالق لكل شيء. سوي هذا العبد الضعيف بالخالق الكامل من جميع الوجوه، الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع، الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ انتهى كلامه رحمه الله تبارك. والله ما أحوجنا في قراءة مثل هذه الكتب، هذا في تفسيره، عندما تقرأ آية الشرك وما يقوله أهل التفسير وما يأتون به من الأدلة ومن الاستنباطات، ترتاح نفسك وتتعلم، تتعلم هذا الأمر العظيم. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ انظر، سؤال من صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل له مساوي وشريك وهو الذي خلقك، هو الذي ينبغي لك أن تصرف له العبادة سبحانه وتعالى، يجب عليك وجوبا تصرف العبادة له لا لغيره ولا لسواه، ألا تشرك معه غيره. والمشرك بالله، نعوذ بالله من الشرك، لا يغفر الله له. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقت العشاء ويغفر ذلك لمن يشاء. قال الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى: لا خلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المغفرة التي تفضل الله بها على غير أهل الشرك حسب ما تقتضيه مشيئته. يعني صاحبه في خطر عظيم، في خطر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. المشرك في الآخرة خالد مخلد في النار. هذا الحديث عن الشرك الأكبر أيها المباركون، حتى لا نخلط بينه وبين الشرك الأصغر الذي سيأتي إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة أن يسكنها في الآخرة، حرم الله عليه الجنة أن يسكنها في الآخرة، ومأواه النار. يقول: ومرجعه ومكانه الذي يأوي إليه ويصير في معاده من جعل لله شريكا في عبادته نار جهنم، وما للظالمين. يقول: وليس لمن فعل غير ما أباح الله له وعبد غير الذي له عبادة الخلق من أنصار ينصرونه يوم القيامة من الله فينقذونه منه إذا أورده جهنم. نعوذ بالله من جهنم. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وعليكم السلام ورحمة الله. انظر إلى هذا الميزان وتنبه لنفسه. يقول عليه الصلاة والسلام: من لقي الله وهو لا يشرك، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. فالمسألة عظيمة فارقة، مسألة واضحة. قال الإمام أحمد بن حنبل علينا وعليه رحمة الله: يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم. يعني أن تشرك بالله هذا يخرجك من ملة الإسلام، نعوذ بالله. قال: أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، يجحد المعلوم من الدين بالضرورة، يقوم ينكر ويجحد، نعوذ بالله من ذلك. قال النووي رحمه الله: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. يقول ابن تيمية رحمه الله: من أعظم الاعتداء والعدوان والذل والهوان أن يدعى غير الله، فإن ذلك من الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وإن الشرك لظلم عظيم. نحن الآن، وهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صححه الإمام الألباني، إذا ذهبت إلى نجار وصنع لك سريرا، ثم أتيت أخذت هذا السرير وحاسبت المحل الذي بجانبه، يصلح ذلك؟ الله هو الذي خلقنا، فكيف نصرف العبادة لغيره؟ ولله المثل الأعلى. فانظر كيف أن تعدل عن عبادة الله إلى عبادة غيره سبحانه وتعالى. فننظر إلى مثل هذه الأمثلة، وقد ضرب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الإجماع على أن المشرك مخلد في النار. يقول القرطبي رحمه الله: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي من مات لا يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه من أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله تعالى رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد. يقول: من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آباد. وهذا معلوم ضروري من الدين مجمع عليه من المسلمين. إذن مسألة عظيمة عندما تعرف ما معنى الشرك الأكبر. يقول النووي رحمه الله: وأما حكمه صلى الله عليه وسلم على من مات يشرك بدخول النار ومن مات غير مشرك بدخول الجنة، فقد أجمع عليه المسلمون. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر. عندنا سؤال: من يعرف لنا الشرك الأكبر ولو في كلمتين هكذا؟ تفضل. أن تشرك بغير الله. كيف؟ ها؟ صحيح، ما شاء الله. هات. تعال، بارك الله فيك، ما شاء الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك، وجعلنا الله وإياكم من أهل التوحيد الخالص. طيب، الشرك الأصغر هو ما ثبت، يقول العلامة ابن باز في دروس مهمة: أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك. قال رحمه الله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى النوع الثاني وهو الشرك الأصغر. والشرك الأصغر محرم، بل هو من أكبر الكبائر، ويأتي في مرتبة تلي مرتبة الشرك الأكبر، يعني أمر عظيم نتنبه له كذلك. وقد عرفه بعض أهل العلم بأنه ما يكون ذريعة إلى أن يوصل صاحبه والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر، يكون وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر. وقيل هو ما جاء في النصوص تسميته شركا وكان وسيلة للشرك الأكبر. فهناك فروق أذكر نفسي وإياكم بها ما بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر ذكرها العلماء. أولا، الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة، يعني إذا تاب، كما كان بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على الشرك لكنهم تابوا فتاب الله عليهم، بل إن الله عز وجل يبدل سيئاتهم حسنات سبحانه وتعالى وهو الجواد. وأما الأصغر فصاحبه تحت المشيئة، تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، كل عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأما الأصغر فلا يحبط العمل الذي قارنه على القول الراجح. أيضا الشرك الأكبر مخرج عن ملة الإسلام، صاحبه لا حظ له في الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. أما الأصغر فلا يخرج منها، يعني من ملة الإسلام، فنتنبه. يعني لا تستعجل في تكفيرك أو جعلك هذا مشركا أو كافرا وتخرجه من ملة الإسلام بذنب فتكون والعياذ بالله كما تفعل الخوارج. عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما هو وإما أنت، إما أن تحور على قائلها وترجع، نسأل الله السلام والعافية. قال أيضا: إن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار، وأما الأصغر فلا يخلد. الشرك الأكبر يحل الأنفس والأموال، يقاتل إذا كان في جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أما صاحب الشرك الأصغر فلا، كما ذكر ذلك. نأتي إلى النوع الثالث وهو الشرك الخفي. من يريد جائزة في الشرك الأصغر يا مشايخ؟ بالله ما شاء الله، ونحن نعطيه جائزة بدون سؤال، بدون جائزة. الله يبارك فيك ما شاء الله، حياك الله يا غالي، مرحبا، سلام سلام سلام، سعدك الله وأكرمك، الله يبارك فيك. النوع الثالث وهو الشرك الخفي. يقول ابن باز علينا وعليه رحمة الله كما في الدروس المهمة: فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط، أكبر وأصغر. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما. الخفي هذا إما أن يكون شرك أكبر والعياذ بالله، كمن ينشئ العمل. تفضل. ما أسمع ماذا يقول؟ يدعي علم الغيب. ها، قد أخذت جائزتان. تعال تفضل تفضل، بارك الله فيه. فالشرك الأكبر يقع، فالشرك الخفي يقع في النوعين، في الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فيقع في الأكبر كشرك المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وقد كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، وصاحب سره حذيفة رضي الله عنه وعن أبيه حذيفة بن اليمان كان يعلمهم بأسمائهم ويعرفهم. فهؤلاء كانوا يخفون الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين، ويظهرون، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم يذهبون إلى الجهاد معه، كما ذهب عبد الله بن أبي سلول مع النبي ورجع بثلث الجيش، عليه من الله ما يستحق، لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم. هذا الشرك نوع، الشرك الأصغر أو الخفي في الشرك الأصغر لا بد أن نتنبه له. قد يأتي الإنسان ويطرأ عليه وهو في صلاته، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له الشيطان: زين صلاتك من أجل نظر رجل إليه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، فكيف ندافعه؟ دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على وصفة عظيمة، أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا، يذهب عنك، كيد الشيطان ضعيف. يذهب عنك ذلك، يذهب عنك بالاستعادة، وساوس الشيطان تذهب عنك، لكن لا بد أن تكون منتبها لما تقول. الله عز وجل يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص أن ينفث وأن يستعيذ بالله، قال: فأذهب الله عني، لأنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قد لبس عليه صلاته وقراءته. فدائما نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونأتي بهذا الدعاء الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما. وهكذا يظهر الإنسان ضعفه عند الله القوي سبحانه وتعالى. لا بد أن نكون ذكرنا تقريبا 5 فروق، تذكر لواحد منها أنت وتأخذ جائزة، أو اختر لنا واحد يعطينا فرق واحد، اختر لنا واحدا من هؤلاء، اختار واحد من هؤلاء وخلوا يجاوب. من أحسن تقول يخرج صاحب الشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام. تفضل تفضل، بارك الله فيك وجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص يا رب، بارك الله فيك، نفع عليك السلام، الله يكرمك، أكرمك الله. خلاص، إذن صاحب الشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام، والأصغر ما يخرج. طيب، نتنبه للشرك الخفي كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه ألفاظ من الشرك الأصغر، قول ما شاء الله وشئت، وتقول لولا فلان كان حرق البيت، هذا ما يجوز، تنبه لهذا. ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول لولا الله ثم، يعني نقدم الله عز وجل وإرادته وتقديره سبحانه، ثم ما هيأ من أسباب جعل فلان يأتي. لأن بعضهم يقول لولا الكلاب لا أخذ اللصوص كذا وكذا، لولا كذا لا. فنتنبه لهذا الباب العظيم أيها المباركون، لعلنا نأتي على الإحسان الذي هو الدرس الخامس في هذا، نأخذه سريعا بأمر الله تبارك. وقت الإقامة قرب يا مشايخ، ما شاء الله. الإحسان الركن العظيم، أحد مراتب الدين. جوائز كملة كان نبغى نسألك، لا خلاص خلاص. طيب، الركن الثالث من مراتب الدين الإسلامي الإحسان، وتعريفه كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما أحوجنا وأنت تصلي واقف بين يدي الله أن تتأمل مثل هذا المعنى العظيم، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مقام عظيم والله، نحتاجه جميعا. الإحسان في المعنى في اللغة ضد الإساءة، أن يكون إنسان محسن ليس بمسيء لأحد، لا في عبادة الله ولا في تعامله مع خلق الله ولا. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: الإحسان نوعان، إحسان في عبادة الخالق بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح والتكميل لها. هذا نوع عظيم نتنبه له. قال الثاني: وإحسان في حقوق الخلق. الأولى مع الله عز وجل في عبادتك، عندما تقف بين يديه هل تنقر صلاتك نقرا، لا تحسنها، أو تصلي وتحسن العمل، تحسن هذه العبادة التي تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. الثاني قال: هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون، ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم وحقهم ومقامهم، وبحسب الإحسان وعظم موقعه وعظيم نفعه، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. ذكر العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله بيان الإحسان فقال: وهو أن يعبد الإنسان ربه عبادة رغبة وطلب، كأنه يراه، فيجب أن يصل إليه، وهذه الدرجة من الإحسان هي الأكمل. فإن لم يصل إلى هذه الحال فإلى الدرجة الثانية، أن يعبد الله عبادة خوف وهرب من عذابه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فإن لم تعبده كأنك تراه فإنه يراك. انتهى كلامه رحمه الله. الإحسان له فضل عظيم، وكم من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى يذكرها ربنا جل وعلا. قال الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: الإحسان فضيلة مستحبة، وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم. انظروا إلى هذه الثلاثة التي ذكرها، مع أنه قال وغير ذلك. أن تحسن إلى الناس بالمال إذا كنت مقتدرا، ولو عندك شيء يسير تخرجه لفلان من الناس، قد يكون معسرا، قد يكون في كربة، قد يكون في هم، فتفرج عنه. من فرج كربة عن مسلم، كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة. وكم من أحاديث في هذا الفضل. هذا بالمال. ثم قال بالبدن، يعني أن ترفع متاع لأخيك ما استطاع أن يحمل فتحمل معه، أن ترفع له على دابته هذا المتاع، كم لك من أجر عند الله. تساعده، ترى أنه عليه حمل ثقيل فتأتي تقول له أعينك في هذا، تستعين بالله. هذا من ما بالبدن. ثم بالعلم، وهذا ما يفتح الله به القلوب، كلنا والله نحتاجه. إذا تستطيع أن تنفع أخاك، كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه في حديث طويل، ومنه: ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. تستطيع أن تنفعه، لو تدل على أن الصلاة التي هذه الآن يصليها لا يحسنها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلكم الرجل يصلي ويسرع في صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. ثم بعد ذلك علمه. وأنت ما يمنع أن تعلم الذي تحسن، علمه واتق الله تبارك وتعالى. قال: وغير ذلك من أنواع النفع. قال: حتى إنه يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره، وليست قصة المرأة البغي التي هي راجعة فعطشت فنزلت فشربت، امرأة زانية بغي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان قبلنا، جاءت فنزلت هذا البئر فشربت، فخرجت فإذا كلب يلهث من العطش، فنزلت فملأت موقها خفها ووضعته في فمها حتى صعدت، لأن آبار زمان، ثم قدمت هذا الماء لهذا الكلب أكرمكم الله، فشكر الله لها فغفر لها، قدمت. انظر إلى الإحسان إلى الحيوان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إحسان حتى في أن تذبح البهيمة التي تريد أن تأكلها. وقد جاء في آثار النهي على أن تحد هذه الشفرة أمام أختها أو أمامها هي فتميتها أكثر من موته. انظروا إلى هذا الإحسان وهذا الدين الذي فيه رحمة. شيخ الآن إن شاء الله نكمل فيها. طيب، وردت آيات عديدة توضح الإحسان وبعض صور الإحسان، منها الإحسان مع الوالدين، وقد مر معنا الإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قال: وقوله الحق وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أحسن إليهما، سبب وجودك بعد الله تبارك وتعالى الوالدان، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان حتى وإن كان قد ارتحلا من الدنيا؟ أحسن إليه، أكثر من الاستغفار لهما، الصدق عنهما، تعاهد صديقهما، لا بد من ذلك أنكم من العقلاء. كم قد أحسنوا إلينا، والله رحم الله موتانا وموتى المسلمين أجمعين. قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية، قال العلماء: فأحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان والتزام البر والطاعة له والإذعان من قرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره وهما الوالدان، فقال أن اشكر لي ولوالديك، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا أيها المباركون، من صور الإحسان الإحسان إلى من أساء إليك، حتى وإن أساء إليك وأنت تستطيع أن تأخذ حقك قد تعفو عنه وتصفح، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان. انظروا لما جبذه أعرابي، والحديث في صحيح مسلم حديث أنس، وقال له: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، جبذ النبي حتى أثر في صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم وأعطى. هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أحيانا أخ لك ربما من أبيك وأمك ما تقبل منه كلمة، نكون من أهل الإحسان دائما. وقد تجد إذا خرجت إلى السوق وإلى غير ذلك تجد من يتلفظ حتى في السيارات أحيانا يزعجك، أحسن إلى الناس، أحسن إلى الناس، نكن من أهل الإحسان. قال الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الإحسان إلى الجار، وهذا أمر عظيم والله أيها المباركون، وقد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم شهودا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أدخلت الجنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن محسنا. فقال: يا رسول الله وكيف لي أن أعلم أني محسن؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. جعلهم حكاما، فنحسن إلى الجار. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المحسنين، وأن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص، وأن يفقهنا في الدين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.